بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى على الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال العلامة الطحاوي الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش، وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا
وهذا الغنى من كل وجه، فالله سبحانه وتعالى غني من كل وجه، والمخلوق فقير من كل وجه، ولا غنى لمخلوق عن خالقه سبحانه وتعالى طرفة عين، ولا يقوم مخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يقوم الله عز وجل بشيء مخلوقاته حاشاه، فهو الحي القيوم. قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولهذا قيل في هذه الآية: اسم الله الأعظم، وإلى الحي القيوم ترجع أوصافه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يقوم شيء إلا به عز وجل، ولا يقوم هو بشيء من مخلوقاته، فالله غني من كل وجه، والمخلوق فقير من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكيف يخلق الخلق ويحتاج إليهم؟ يخلق عرشا ويحتاج إليه، يخلق كرسيا ويحتاج إليه، يخلق سماوات ويحتاج إليها، يخلق أراضين ويحتاج إليها، يخلق آدميين ويحتاج إليها. الله غني سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمخلوق فقير، فقير، فقير من كل وجه، حتى فيما تعبد ربك فأنت فقير إلى إعانته. قال سبحانه وتعالى: فاعبد وتوكل عليه. وقال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تفرض الله عز وجل بالعبادة، وتفرض الله عز وجل بالاستعانة، فلولا ما أعانك الله ما عبدت. ولهذا فإن العبد إذا سمع المؤذن يؤذن، فإنه يقرر معه التخريب بالقاف، ويكرر معه ما ينطق به في التكبير والشهادتين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حتى إذا قال: حي على الصلاة، هلم إلى الصلاة، قال المردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه لا قدرة لك ولا حول لك ولا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، باب الإفلاس، باب الافتقار. فلو أن الإنسان حقق هذا الافتقار لله سبحانه وتعالى لحصل خير عظيم. نعم. إن الله لغني عن العالمين، كل العوالم الله عز وجل غني عنها، كل المخلوقات والله هو الغني الحميد. نعم.
وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها.
انتبههم، هذا كلام جميل، هذا كلام عظيم. لما ذكر مبحث العرش والكرسي فيما سبق، وقلنا بأنه ذكر مبحث العرش والكرسي لأنه وقع مخالفة من أهل البدع والأهواء في معنى العرش وفي معنى الكرسي، وهما مخلوقان لله سبحانه وتعالى، ذكرهم الله عز وجل في كتابه. قال الله في كتابه: وسع كرسيه السماوات والأرض، إذن هناك كرسي. وقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، إذن هناك عرش. والعرش غير الكرسي، العرش ورد وصفه والكرسي ورد وصفه، وهو منفصل. وقد خالف في ذلك من خالف من أهل البدع والأهواء كما مر معنا في اللقاء الماضي. بعد ما بين الطحاوي خلق الله سبحانه وتعالى للعرش وهو مخلوق عظيم، والكرسي وهو مخلوق عظيم، الكرسي أعظم من السماوات السبع ومن الأراضين السبع، فما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كذلك. فحتى لا يظن ظان أن الله عز وجل محتاج العرش، ذكر وهو مستغنى عن العرش وما دونه. وحتى لا يقال أيضا، لقد قال أهل البدع إن استواء الله عز وجل على العرش لو قلنا به على الحقيقة فمعناه أن الله محتاج إليه، ومعناه أن الله مفتقر إليه، ومعناه أنه لولا العرش ما استوى الله سبحانه وتعالى، وكذا كل هذه هذا الكلام، وأن ذلك يقتضي التحيز. فقال الطحاوي، فقال ابن أبي العز هذا الكلام الجميل، قال: ليبين أن خلقه العرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه. الله لما خلق العرش واستوى إليه ما خلق العرش لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضت. وهذا في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، الحكمة، أن مقتضى الحكمة كذا وكذا، هذا مقتضى الحكمة، أن الحكمة قد اقتضت ذلك. ثم قال هذا التعليل بقى النظري، يقول: وكون العالي فوق السافل، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي. هم يقولون الله على العرش، إذن العرش يحوي الله بهذه المسألة، وهذا يدل على تحيز الله سبحانه وتعالى. مثل أنا الآن فوق الكرسي، فهذا الكرسي يحويني وأنا مستوى عليه وأنا متحيز داخل هذا الكرسي. فقاسوا الله عز وجل على خلقه وظنوا أن هذا من هذا، مع أن هذا ليس مضطردا في كل الخلق. فأنت ترى الآن يقول: وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا العالي محيطا به حاملا له. السافل الذي فوق العالي، كون العالي فوق السافل، طب هذه تحفظ، تحفظ لأنها مهمة جدا، يرد بها على الأشاعرة. ليه؟ لأنهم أعطوا هذا اللازم الحتمي، كون الله فوق العرش ها يدل على التحيز، يدل على أن العرش يحوي يحيط حامل لله عز وجل، ولولا ما استوى، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. طب الدليل؟ الدليل في الخلق فضلا أن يكون بين الخالق والمخلوق. الدليل السماء، السماء فوق الأرض، أليس كذلك؟ السماء فوق الأرض، ولكن هل هذه اللوازم موجودة؟ فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فالرب تبارك وتعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. يعني انظر هذه السماء فوق الأرض. طيب، فهل الأرض حاوية للسماء؟ الجواب لا. هل الأرض محيطة بالسماء؟ الجواب لا. هل الأرض حاملة للسماء؟ الجواب لا. هل السماء مفتقرة إلى الأرض؟ الجواب لا. دي تحفظ أربعة أمور، أربعة أمور يرد بها على من يقول من لازم استواء الله عز وجل على العرش أن يكون ماذا؟ أن يكون العرش حاويا محيطا حاملا، وأن يكون الله مفتقرا إليه. طيب، فقيل لهم السماوات فوق الأرض وليست الأرض، نعم، واحد حاوية، اثنان ولا محيطة، ثلاثة ولا حاملة، أربعة ولا مفتقرة إلى الأرض. يبقى هذا اللازم حتى في المخلوق مردود، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ يا الله إخواني. ثم إن ربي كان في علو عز وجل، لا كان فوق عرش ولا كان فوق كذا، لأنهم دائما يقولون نحن نسأل سؤالا تعجز الوهابية عن الرد عليه. إذا كنتم تقولون إن الله عز وجل على العرش استوى، فأين كان الله قبل العرش؟ حتى تتوه أنت، فين كان؟ طيب، نقول كان في علو، فلا يزال ربي عز وجل في علو، فالعلو صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، لأن الله إن لم يكن في علو فهو في سفول، والسفول نقص بالنسبة لله عز وجل، والله عز وجل ينزه عن ذلك. فهو سبحانه وتعالى في علو ثم استوى على العرش بعد ذلك، وهذا علو خاص، فكان في علو مطلق ثم صار إلى علو خاص وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن ما الرد؟ دي مسألة ثمينة، لأنها دي مسألة جوهرية عند الأشاعرة، ها؟ وهي أين الله قبل العرش؟ اثنان، لوازم الاستواء على العرش وكيف الرد عليه. ها، السؤال الأول، أين الله قبل العرش؟ نعم، الجواب أين الله قبل العرش؟ ها، في علو، لا يزال رب في علو. ها، ثم استوى على العرش بعد خلق العرش. العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، لأن الله استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، ولهذا كان الاستواء بثم، ثم استوى على العرش. هذا استواء، هذا علو مطلق، وهذا علو خاص وهو استواءه سبحانه وتعالى على عرشه. إذن قبل أن يخلق الله عز وجل العرش فهو في علو، فليس مفتقرا في علوه إلى عرش يخلق. طيب، ما اللوازم التي يلزم بها نفات العلو أهل السنة والجماعة والرد عليه؟ ها، ما اللوازم التي يلزم بها أهل البدع أهل السنة ومن رد عليه؟ ها، أن العرش حاول لله. ها، اثنين، محيط به. أربعة أمور انتبه: أن العرش حاول له، محيط به، حامل له، مفتقر إليه. طيب، يبقى حامل وحاوي ومحيط ومفتقر. الرد، الرد من جهتين: الجهة الأولى مجملة والجهة الثانية مفصلة. المجملة أن هذه اللوازم إنما بنيتموها على لوازم في المخلوق وليس مطلق المخلوق، ولكن هذه لوازم مخلوق، فقستم الله على الخلق، ده ابتداء. هذه لوازم: ولو أنكم آمنتم ليس كمثله شيء والسمع البصير لاسترحت. العجيب يا أخواني أن هؤلاء يستدلون دائما بالآية ليس كمثله شيء، تخيل، يعني ينفون الاستواء بدليل ليس كمثله شيء، ينفون المكر والكيد وكذا بدليل ليس كمثله شيء. ايه المشكلة يا أخواني؟ شوف سبحان الله، تقديم وتأخير. بدلا من أن يقولوا نثبت المكر، نثبت الكيد، لكن مكر يليق به، كيد يليق به، فليس كمثله شيء، يستوي استواء حقيقيا ليس كمثله استواء، يقولون ايه بقى؟ لا، ننفي المكر، لأن الله لا يوصف بالمكر، مخلوق يوصف بالمكر، والله يقول ليس كمثله شيء. انتبهتم؟ يعني أنت ترتب تقول ايه؟ نثبت المكر ونقول إنه مكر يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، ليس كمكره مكر. هو يعمل ايه بقى؟ ينفي المكر، لأن من لازم المكر عند الممثلة، وليس كمثله شيء. أنت تثبت الاستواء وتقول استواء يليق بجلاله، ليس كاستوائه استواء، ليس كمثل شيء. هو ماذا؟ هو ينفي الاستواء بناء على اللوازم ويقول ليس كمثله شيء، فالمخلوق يستوي مفتقر، إنما الله لا. انتبهتم الترتيب ده؟ يعني هم يستدلون بليس كمثله شيء، لكن ليس كمثله شيء دليل على نفي الصفات عنده، إنما أنت دليل على إثبات الصفات مع نفي الممثلة. يبقى أنت الأول تثبت ثم تنفي الممثلة بليس كمثله شيء. يبقى له يدان تثبت وليس كيديه يدان، له وجه تثبت وتنفي ليس كوجهه وجوه، له استواء تثبت وليس كاستواء استواء. هو يقول ما باللوازم؟ لا، ليس مستويا، ليس له وجه، ليس له يدا، الدليل ليس كمثله شيء. لكن العلم، القدرة، دي صفة مادح، له علم، له قدرة، يبقى نثبت، ما في مشكلة. لكن هذه لا، لا يوصف الله بالمكر. ولهذا يقولون ثانيا إن الوهابية تقول إننا نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم يا أشعرة تنفون، وإننا لنوجه سؤالا إلى الوهابية ونقول إننا لو أثبتنا لله كل شيء أثبته لنفسه لكفرنا. حتى الوهابية سيقول بهذا، دليل ذلك الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله، فنقول الله يمكر؟ لو قلنا الله يمكر هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر، لأنهم ظنوا أن المكر لا يكون إلا مذموما، هذا فلان مكار ولا فلان كذا، هذا مذموم، فكيف يوصف الله بهذا؟ ويمكرون يمكر الله، ويقولون إنما هذا من مجاز المشاكلة، يمكرون يمكر الله، ليس لأن لله مكرا وإنما على وجه المقابلة. هنا ذكر المكر فذكر المكر ولا مجرد معنى، مثل ما نقول نحن وجزاء سيئة سيئة مثله، مع أن الرد على السيئة بهذه لا يسمى سيئة في الحقيقة، يبقى ده من باب مشاكلة، بس مشاكلة، فده مجاز ايه؟ مشاكلة. وليس أن الله عز وجل يمكر، وليس أن الله يمكر. ليه؟ لأنهم ينطلقون من أن المكر مذموم كله، ونحن نقول وصف الله بالمكر هنا لا يكون إلا في سياق المقابلة، لكنه مكر حقيقي. لا يكون إلا في أما أنه مكر حقيقي فلأن إضافة الصفة إلى الله عز وجل تقتضي ذلك، وأما النوع على وجه المقابلة لأن المقابلة تنفي النقص. إذ المكر مكران، مكر محمود ومكر مذموم. المحمود ما كان في مقابلة مكر أعداء الله، ويمكرون ويمكر الله، فمكر الله في مقابل مكر أعداء الله يكون محمودا أو مذموما. لهذا المقابلة عندنا المقابلة عندنا أن هذا الوصف لا يوصف الله عز وجل به مطلقا، ولهذا لا يؤخذ منه اسم، ما يقال ماكر، وإنما يذكر على وجه المقابلة. مكر الله في مقابل مكر الأعداء، كيد الله في مقابل كيد الأعداء، وهذا يخص المحمودة. لهذا فنحن ننفي حقيقة الصفة لكن لا نذكرها إلا على وجه المقابلة. هم ينفون حقيقة الصفة، وأن المرادة كما في لغة العربية أن ذلك مطلق من وجه المشكلة، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فليست سيئة أن ترد السيئة بمثلها وإنما هي حسنة لكن ذكرت على وجه المشاكلة اللفظية، لكن عندنا لا، معنوية حقيقية. الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، يكيد لمن يكيد، لمن يمكر بأولياء، يكيد لمن يكيد إلى أعداء. هم يقولون الدليل عندنا في نفي المكر ليس كمثله شيء، مخلوق يمكر يبقى ليس كمثله شيء. فلو احنا قلنا بأن يمكر هذه اثبتناها لله، اقتضى ذلك ماذا؟ اقتضى ذلك الكفر. هذا عنده. طيب ظاهر القرآن يقتضي الكفر عنده، لو اثبتنا كل الظاهر يقتضى الكفر، هل السؤال بقى هل فعلا ظاهر القرآن يقتضي الكفر او الظاهر عندهم يقتضي الكفر؟ هم لما قالوا ان ظاهر القرآن يقتضي الكفر لانهم فهموا الظاهرة بفهمهم، وليس هذا ظاهر القرآن، انما هو ظاهر فهمهم، لانهم ظنوا ان المكر وان الاستواء وان وان. مثلا قال تعالى كل شيء هلك الا وجهه، ها خذ بالظاهر، يبقى كل شيء هلك الا وجه الله بس، يعني الذات ستهلك ويبقى الوجه فقط، ده الظاهر، ده هم يقولون كده. هذا الظاهر وهذا الظاهر كفر، وهذا الظاهر كفر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، هيبقى الوجه فقط والذات هتفنى، يبقى ده كفر. يبقى لو قلنا بظاهر كل ما في القرآن لكفر حتى الوهابية. تعتقدون يا وهابية ان الوجه فقط اللي يبقى والذات تفنى؟ هنقولهم لا، يقولك يبقى اذن القول بظاهر هنا كفر، يبقى حتى الوهابية متفق معنا. نقول ليس هذا ظاهر القرآن، كل شيء هلك الا وجهه، ليس هذا ظاهر القرآن ولا حتى في المخلوق. هذا فلان انت مرغت وجهه في الارض، يبقى الوجه دون الذات؟ فنقول ويبقى وجه ربك، كل شيء هلك الا وجهه الذي من لازمه بقاء الذات، لان الوجه لا ينفصل عن الذات، وهو من أوصاف الذات فلا ينفك عنه. فيبقى وجه ربك إلا وجهه، لكن ذكر الوجه العزة بقاء الذات له سبحانه وتعالى، هذا من اللوازم. يبقى إذن هؤلاء يحاكمونك إلى الظاهر الذي يفهمونه وليس إلى ظاهر القرآن حقيقة. فحينما يستدلون يستدلون بقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى ينفون والدليل ليس كمثله شيء، ولهذا هو عطل لما مثل، مثل فقام في ذهنه وصف معين لله لا يليق بالله أن يوصف على هذا الوصف، لهذا نعط. يبقى الذي عطله هو ماذا؟ هو الوصف الذي كيفه والوصف الذي مثله فقال بأن الله لا يليق به هذا سبحانه وتعالى. فمن اللوازم التي قالوها إذا قلنا باستواء حقيقي على العرش هيبقى ماذا؟ هيبقى إحاطة العرش، حمل العرش، له افتقاره إلى العرش، وكون العرش يكون حاويا ومحيطا وحاملا ومفتقرا إليه. الرد ها؟ أن هذا لا يلزم. تمام. والدليل احنا نفينا هذا اللوازم، والدليل عندنا في المخلوق، والاستدلال بنفيه في المخلوق يدل على نفيه في الخالق من باب اولى. هذا مخلوق، مثل ماذا؟ فوقية السماوات على الارض، ففوقية السماوات على السماوات اعلى والأراضون أسفل. طيب، فهل الأرض حاملة للسماء؟ لا. هل الأرض حاوية للسماء؟ لا. هل الأرض السماوات مفتقرة في فوقيتها وعلوها إليها؟ الجواب لا، فلا هي حاملة ولا هي حاوية ولا هي محيطة بالسماوات. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالرب تعالى
أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل،
بل لوازم علوه من خصائصه وهي
حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به. فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق.
نعم، يعني أن هذا من لوازم علوه وعظمته سبحانه وتعالى ولا تكون في مخلوق. فيقول هذا علو هذا الاستواء على العرش لوازم علوه من خصائصه. ما هي هذه اللوازم بقى؟ واحد، حمله بقدرته للسافل. اثنان، فقر السافل، غناه هو سبحانه عن السافل، احاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. ولهذا هو خالقه سبحانه وتعالى، كيف يخلقه ومفتقر إليه؟ هل الله سبحانه وتعالى غير قادر أن يكون فوق العرش مع عدم الحاجة إليه؟ هو سبحانه وتعالى كان في علوه قبل أن يخلق العرش، فلم يحتج العرش ليثبت له علو، ولم يحتج العرش ليثبت له هذا العلو الخاص فوق. فالله عز وجل بقدرته يحمل العرش وحملت العرش، هو سبحانه وتعالى يحصر العرش وليس العرش يحصره سبحانه، هو سبحانه وتعالى يحيط بالعرش بل يحيط بالخلق كله وليس بالعرش فقط، بل هو محيط بالخلق كله وليس العرش فقط، ولا يحيطه خلقه ولا شيء من مخلوقاته. فالله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، لا يحل في شيء منها ولا شيء منها يحل فيه سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله.
قال الشيخ ابن باز: وهذا يعمه قوله إنه بكل شيء محيط، وقوله سبحانه وتعالى: فإن الله لغني حميد، إلى غير ذلك. فإنه سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع. السماوات هذه ما الذي أمسكها؟ الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا، من أمسكهما من أحد من خلقه؟
إن أمسكهما من
أحد، أي نعم، إن أمسكهما أحد من خلقه. هذه السماوات كيف ممسكة الآن بالعمد؟ نفس العرش، مع أن العرش وإن كان العرش أعظم من السماوات، لكن الله سبحانه وتعالى أمسك السماوات وأمسك الأرض أن تزول. فقال: وأقام الجميع، ومن أتي أن تقوم السماء والأرض بأمره. والسماء كل ما علا وارتفع، والعرش مما سما، والكرسي مما سما، فهو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى. شبه استدلالات الدقيقة من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، استدلالات الدقيقة من الشيخ ابن باز ليبين سبحانه وتعالى، ليبين الشيخ رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، وكل شيء قد أقامه الله وهو مفتقر إلى الله في إقامته، وليس الله مفتقرا إلى شيء. الدليل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر. شوف، انتبه بقى، انتبه. المدخل على عرشه أن السماء كل ما علا، مدخل بقى للعرش أن السماء كل ما علا. فالعرش مما سما، أي مما علا، والكرسي مما سما، فهو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى. إذن إن الله وبنتين تقوم السماء والأرض بأمر، يدخل فيها العرش والكرسي. ليه؟ لأن السماء كل ما علاك، فكل ما علاك فهو سماء. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو الممسك لها والمقيم لها والحامل لها بقدرته العظيمة، وليست الحاملة له. إذن الله الحامل للعرش بقدرته، وليس العرش الحاملة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو الغني الكامل بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. واستنباطهم هذا من النصوص العامة، لأن أهل البدع زعموا أن هذا يلزم، فنفوا علوه واستواءه على العرش لئلا يلزم من حاجته إلى هذه الأشياء، وهذا باطل، لا يلزم منها شيء، لا يلزم أن تكون محيطة به، ولا أن يكون محتاجا إليها، ولا أن تكون حاوية له في جوفها، لا يلزم هذا كله. ولهذا قال ابن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل. إذا ليس الخلق محيطا، وليس العرش حاملا، وليس العرش محيطا به سبحانه، ولا هو مفتقر إليه، بل عرفنا ربنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، أي ليس يحل في شيء منها ولا شيء منها يحل فيه. استدلالات الشيخ الحقيقة قوية تدل على هذا الأمر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، وأن الكرسي سما، وأن العرش سما، والله قد ذكر بأنه بكل شيء محيط، وبكل شيء يدخل فيها العرش، يدخل فيها الكرسي، يدخل فيها السماوات، يدخل فيها. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: وهو مستغنى عن العرش وما دونه، وهو محيط بكل شيء. ينفي الطحاوي هذه اللوازم التي قالها هؤلاء. نعم.
سؤال بارك الله فيكم: بعض الأشاعرة يستدل للرد على الظاهر بحديث مرضت فلم تعدني وحديث العزة ردائي.
لا احنا بناخد بالظاهر، احنا بناخد بظاهر النص. اقرأ النص، ها ما تقرأ النص عادي. فرت كيف أعدك أنت رب العالمين؟ فقال أما إنك لو زرت ها عبدي فلو وجدتني عند، بس خلاص. يبقى احنا بناخد بالظاهر. ايه الظاهر؟ ان الله ما يمرض، لكن لو ذهب العبد الى المريض فزاره لوجد الله عند. فهذا من باب الدلاله على هذه الطاعه. اهو ده الظاهر؟ ما ده ظاهر النص. هل تقول الله متردد؟ يقول وما ترددت في عبدي، تذكر هذا؟ تصف الله بهذا؟ تأخذ هذا الظاهر؟ أيوة نعم أخذ الظاهر. اقرأ وما ترددت في شيء أني فاعله. ترددي في قبض إيه؟ يكره الموت وأكره مساءته. تأخذ بالظاهر. الله الظهر، الظهر ده زمن، الله الظهر. تأخذ بالظاهر هذا؟ أخذ بالظاهر، لكن بظاهر النص كل ان الله والظهر بيدي، وانا الظهر بيدي الليل والنهار اقلبهما كيف اشاء. لكن انتم تلزموننا بلوازمكم، لكن انا عايز لازم الناس. انا اريد الناس. انت لماذا تقول ايه بدك تصف الله بانه يمرض؟ يلا ها يمرض ولا ما يمرض؟ قول يمرض. هذا الظاهر. انت غبي ولا ايه؟ انت غبي. انت تلزمني بظاهر النص. ما تلزمني بظاهرك أنت، ألزمني بظاهر النص. أي ظاهر النص؟ وأنا الظهر بيد الليل ونار أقلبهما كيف ما شاء. أما إنك لو عدت عبدي فلان لو وجدتني عنده وما ترددت في شيء كذا. أكره الموت ويكره الموت وأكره مساءته. ولا يمكن، قاعدة بقى، لا يمكن أن يكون ظاهر القرآن والسنة الحقيقي كفر ولا نقصا في حق الله. إنما الظاهر الكفر ادعاؤهم، وليس حقيقة ماذا؟ وليس حقيقة ظاهر القرآن. فظاهر القرآن والسنة الحقيقي هو ما يليق بالله عز وجل. الرحمن على العرش استوى، على وارتفع على عرشه وهو خليقه ومستغن عنه، والعرش إنما هو محمول وحملة العرش وكذا، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. ده ظاهر القرآن. أنت بقى تخترع ظاهر من عندك أن العرش هذا يحيط ويحمل ولولاهما على ويقتضي أن الله مفتقر إلى المخلوق. ده عندك أنت يا أهل البدع، حاكمون للنصوص لا تحاكمون لفهمكم للنصوص. ما يجوز الخروج على الحاكم الظالم. أنتم توافقون على هذا الظلم؟ أنتم أداة الحاكم الظالم. هؤلاء الذين يقولون الحاكم ما في مشكلة يظلم يضرب جماعة، وإن ضرب ضعك واخذ مالك. أنتم أدخلتمونا في حاجة ثانية خالص. ومن الذي قال الظلم وافق عليه؟ من الذي قال من حق الحاكم أن يظلم هرة فضلا أدامي؟ من الذي قال؟ دي لوازم عندكم تنفرون بها من أهل السنة والجماعة. كلامنا في مسألة، منهج أهل السنة في التعامل مع الحاكم الظالم إيه؟ فهذه لوازم يحاكموننا إليها. وهذا ليس في مسألة العرش فقط، هذا في كل مسألة. كل مسألة يحاكموننا إلى لوازمهم هم، ليس إلى لوازم النصوص. فإن لوازم النصوص حق، لأن النصوص حق ولازم الحق حق. إنما هذه لوازمكم. انتبهوا يا أخواني، إذن هؤلاء يحكموننا إلى لوازمهم. نعم.
قال رحمه الله: ونفاة العلو أهل التعطيل، لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذا التفصيل الذي قاله رحمه الله، بدل ما أن ينفوا الاستواء كانوا يقولون استوى على ما يليق بجلال، استواء أن يليق بجلال، خلاص انفي بقى اللوازم. هو قال استوى، قل استوى، فإن جاء لازم قل ليس كمثله شيء، مش تنفي لأنه ليس كمثله شيء، لأن لو ما يليق بالله أن يضيف ذلك إلى نفسه لما ذكره. أنت أثبت مع ليس كمثله شيء، لأن الآية أكملها كده ليس كمثله شيء، ها وهو السميع البصير. يبقى ليس كمثله شيء مع الإثبات، مش ليس كمثله شيء مع النفي، ليس كمثله شيء مع الإثبات، ولهذا ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ولا تستقيم الآيات كلها إلا لأهل السنة والجماعة. طيب، لو فصلوا
هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل.
الله، دي ايه؟ دي عبارة تحفة، دي عبارة للحفظ يا اخوان، عبارة للحفظ. ونفاة العلو أهل التعطيل، لو فصلوا بهذا التفصيل، ومثبتة التمثيل أهل التمثيل، وغلاة الممثلة أهل التمثيل لو فصلوا بهذا التفصيل، والخوارج أهل التكفير لو فصلوا بهذا التفصيل، والمرجئة لو فصلوا بهذا التفصيل، والقدرية لو فصلوا بهذا التفصيل، والجبرية لو فصلوا بهذا التفصيل، وكل طائف من طوائف أهل الأهواء لو فصلوا بهذا التفصيل، ووقفوا مع كل النصوص ولم ينظروا إليها نظر أعور، بل نظروا إليها نظر الصحيح، لاستقام لهم كل شيء، ولما تعارض من النصوص شيء، ولما كفروا منها بشيء، ولا آمنوا بكل شيء، فكانوا على السبيل. قال: لهدوا إلى سواء السبيل، لو فصل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. أما الذين أمنوا فهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. نعم، والأمر في ذلك
كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا
واللفظ الأصح: الاستواء غير مجهول، أي من جهة المعنى، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول من جهة المعنى، والكيف غير معقول، أي بالنسبة لنا، لأن الله ليس كمثله شيء، والإيمان به واجب لأنه خبر عن الله في القرآن، وتصديق الأخبار واجبته، والسؤال عنه بدعة لأنه محدث لم يذكره الله في كتابه حتى تسأل عنه، ولا في سنة النبي حتى تسأل عنه، ولا أجمعت الأمة عليه حتى تسأل عنه، وليس لله نظير حتى تلحق الله بنظيره وبمثيله حتى تسأل عنه. فلهذا فالسؤال عنه بدعة. وقل هذا في كل صفة، فنزول الرب عز وجل غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. مجيء الرب عز وجل غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في كل صفة تقولها تؤمن بمعناها وتنفي كيفيتها وتؤمن بما ذكره الله ورسوله في القرآن، فمن عطل الله عما وصف به نفسه كفر، ومن شبه الله بخلقه كفر. والإيمان أن تؤمن بما أخبر الله به عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. قال كما ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ الألباني قال في حاشية: لا يصح وصوب قفر على مكة أو أم سلمة والأول أشد. تعليق الشيخ ابن باز: وهكذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن أيضا شيخ مالك رحمه الله والمشهور عن مالك، ولكنه محفوظ عن أم سلمة وعن ربيعة أيضا من كلامهما، محفوظ عن أم سلمة وعن ربيعة أيضا من كلامهما. لكن طبعا هذا الأثر مشهور، كم من أثر يشهر يكون مشهور عن مالك ثم تراه في مشايخه، ولعل هذا والله أعلم لانتفاع الإمام ونشر ذلك. نعم. مثل لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فهذا مشهور عن مالك. إذا قيل أن يصلح آخر أمر لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، دائما نقول قال مالك، وإنما هو قول وهب بن كيسان شيخ الإمام مالك رحمه الله. وذلك لأنه رحمه الله كما يذكر مالك رحمه الله لو تأتي بالأثر، لم يكن وهب يختم مجلسه حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كان لا يختم مجلسه حتى يقول ذلك. فنقل ذلك مالك رحمه الله فانتقل واشتهر ذلك عن مالك رحمه الله. كذلك أيضا هذا مروي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رحمه الله، يقول الشيخ: ولكنه محفوظ عن أم سلمة وعن ربيعة. أما الشيخ الألباني يقول: لا يصح والصواب موقوف على مالك أو أم سلمة والأول أشهر، اللي هو يعني لعل يقصد لا يصح يعني مرفوعا، يعني مرفوع للنبي ولكن موقوف على مالك أو أم سلمة. الشيخ شعيب علق. نعم. قال إيه طبعا الشيخ شعيب؟
قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها.
الشيخ شعيب اللي بيقول ولا المحشي عندك؟
ما هو شعيب الأرناؤوط والدكتور عبد المحسن.
أي نعم. قال:
وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. قلت: وأخرجه من قول أم سلمة اللالكائي وفي سنده محمد بن أشرس.
أنت قد ذكرت ابن تيمية. تيمية. ذكرت ابن تيمية.
ينقل عنه.
أيوة هات بقى ابن تيمية. كلام ابن تيمية ماذا يقول؟
قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه.
نعم.
قلت كلام المحقق: وأخرجه من قول أم سلمة اللالكائي وفي سنده محمد بن أشرس السلمي وهو متهم في الحديث تركه غير واحد. وقول مالك أورده اللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات وابن حجر، وجود ابن حجر أحد أسانيده.
نعم. يعني عندك أن هذا ما صحح حتى موقوفا عن أم سلمة. قال عن أم سلمة ولم يثبت في أم سلمة. تعليق على أم سلمة: قلت اقرأ ما أول
قلت. وأخرجه من قول أم سلمة اللالكائي وفي سنده محمد اللالكائي في شرح السنة وفي سنده محمد بن أشرس السلمي وهو متهم في الحديث تركه غير واحد.
لكن الشيخ لما قال محفوظ هذا بحث، تجد فيه بحث أوسع. الشيخ لما قال ولكنه محفوظ عن أم سلمة عن ربيعة تجد بحثه أوسع. الشيخ تجده بحث أوسع. نعم. نعم. من؟ لكن عن مالك هذا يذكر عن مالك. نعم. ايه لا انتظر ننتهي من الاثر. فكون الشيخ يقول انا محفوظ الذي أظنه بالشيخ إنه ما يقول هذا إلا ببحث، لا سيما مع شهرة هذا. شوف دباز دوما هتلاقي له مواضع أخرى لعل ذكر هذا بأوسع. الشيخ حينما يقول محفوظ هذا إن شاء الله يكون ببحث، يكون ببحث، فلعل الأثر موقوفا له طرق سواء عن أم سلمة أو عن ربيعة، لكن الشيخ شعيب حكم على إسنادي إلا لكائي. فالله أعلم، الظن بالشيخ دائما إذا ذكر هذا محفوظ أن هذا يكون ببحث. نعم، على مالك، قبلها مالك، مالك لا قال ايه، ها قلت ها
قال وقول مالك اورده اللنكي والبيهقي في الاسماء والصفات ها. وابن حجر في الفتح وجود ابن حجر احد اسماء.
طيب مالك، قول مالك، مالك مو بقول مسلم، قول مالك. نعم نعم.
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا والله أعلم.
طيب معناها اللي هو وأنه محيط بكل شيء وفوقه، قال وقد صحح هذه النسخة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء، أنه بكل شيء محيط وفوق كل شيء، ومعنى الثانية محيط بكل شيء فوقه، أنه محيط بكل شيء فوق العرش. يبقى الضمير يعود على العرش، محيط بكل شيء فوقه، يعني محيط بكل شيء وهو فوق العرش. نعم.
وهذا والله أعلم، إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات.
إذن الطحاوي، إذن ابن أبي عز صح نسخة إيه؟ محيط بكل شيء وفوقه. نعم.
وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات.
نعم هذا أعلى المخلوقات، الدليل الأدلة لم تذكر شيئا فوق العرش، وإنما الأدلة على أن أعلى المخلوقات العرش. ولهذا الجنة أرفع منازلها الفردوس الأعلى، ها وسقفه ماذا؟ عرش الرحمن. إذا العرش أعلى، العرش أعلى، وليس شيء من المخلوقات فوق العرش. ثم الله عز وجل فوق العرش وهو بائن من خلقه، أي منفصل عنه، فلا يبقى لقوله
محيط بكل شيء فوق العرش، والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط.
قال الدباز معلقا، يعني ما يبقى له معنى على ما بينا من أن العرش سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء محيط به، بل الله والعالي فوق العرش، لكن القصد من هذا الكتاب الذي كتبه عنده سبحانه، هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين ان الله كتب كتابا عند فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي، فهذا يستدل به على العموم. يقول يعني ما يبقى له معنى على ما بين من العرش وسقف المخلوقات، ليس فوقه شيء محيط به، ليس فوقه شيء محيط به، بل له هو العالي فوق العرش، لكن القصد من هذا الكتاب لعله يعني سئل عن قول النبي إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، كتب كتابا عنده والكتاب مخلوق، يبقى هو ده فوق العرش، لعل الشيخ يقول يعني لكن القصد من هذا الكتاب الذي كتبه عنده سبحانه، هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يستدل به على العموم. طيب شوف كلام الشراح على كتب كتابا عنده فوق العرش. نعم.
فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة.
لا، وسعة علمه وقدرته. نعم.
وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
يبقى الإحاطة ليس معنى أن المخلوقات داخلة في ذاته سبحانه، وإنما الإحاطة إحاطة عظمة سعة علم قدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته،
كما جاء في الحديث في أهل عرف يدنو وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سماواته. نعم.
أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره.
ونقول كل ذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك، وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال.
نعم. وهذا مخلوق، وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. قال الشيخ يعني إذا أفل القمر مع سعته ومع عمومه الأرض واستوى على الأرض واطلع عليه الناس كلهم، وهو مخلوق من مخلوقات الله ومن صغير مخلوقات الله عز وجل، فإذا أفل غاب عن الناس في آخر الشهر أو عند الغيم، فما للرب عز وجل المطلع على كل شيء ويعلم كل شيء ومحيط بكل شيء أعظم وأكبر، هذا القمر الذي هو نير عن الشمس النيرة العظيمة، إذا أصابها شيء من سحاب أو غيره ذهب النور، أو كان عند غروبها هكذا عند وجود آفة بها، مع عظمها بالنسبة إلى غير المخلوقات الصغيرة دل ذلك على أن الله على أن الله سبحانه وتعالى دليل، فهو يعلم كل شيء واطلع على كل شيء، ولا تخفى عليه خافية فوق ذلك وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله فهو عنده فوق العرش قيل معناه دون العرش، وهو كقوله تعالى بعوضة فما فوقها، والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش، ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره، لأن العرش خلق من خلق الله، ويحتمل أن يكون المراد بقوله فهو عنده أي ذكره أو علمه، فلا تكون العندية مكانية، بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم. وحكى الكرماني أن بعضهم زعم أن لفظ فوق زائد.
لو في كلام لشيخ الإسلام أو لأحد المقرر السنة في المسألة هذه أحسن. نعم قال أعطي.
قال الشيخ محمد بن علي الأسيوبي رحمه الله في كتابه: يحتمل أن يكون المراد اللوح المحفوظ، ويحتمل أن يكون كتابا آخر مختصا بهذا الأمر تنويها بشأنه ورفعا لقدره. وذكر الحافظ شيخنا في باب البخاري بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ، فقال: والغرض منه الإشارة إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش. كم الحافظ؟
نعم. شوف في كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم أو أحد من هؤلاء. نعم.
وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
يقول الشيخ ابن باز معلقا على هذا: ظاهر طرقي كما قال هيثمي إنه من طريق وكيع بن حجز، ووكيع وإن كان غير مشهور لكن صاحب التقريب قال فيه كما أظن. هذا كل الشيخ من حفظه يقول كما أظن فإنه مقبول، والظاهر أنه له كلام، وابن القيم تكلم عليه في حاد الأرواح أو في الهدي، وقول الشيخ ناصر في الصحيحة صحيح أو في الضعيفة ضعيف أو غيرهما من كتبه، لا يعني أن يؤخذ هذا مسلما، يعني حكم الشيخ ناصر عموما يعني في الصحيح أنه صحيح أو ضعيف، فطالب العلم لابد أن يراجع ويعتني، مثل ما إذا ضعف الحافظ ابن حجر وغير الحافظ أو الهيثمي لا يؤخذ كلامهم على الإطلاق، فكل واحد له أوهام وله أغلاط فيما يحكم عليه، طارة يهم ويغلط في التصحيح وطارة يهم ويغلط في التضعيف، فينبغي لطالب العلم أن لا يأخذه مسلما إذا نقله عن هؤلاء الحافظ ابن حجر أو الهيثم أو غيرهما أو الشيخ الألباني من باب أولى. لابد أن يكون عند طالب العلم همة فوق ذلك، يراجع ما ذكروا ويراجع في الأصول المعتبرة حتى يتبين له الحقيقة، فقد يوافقهم وقد يخالفهم، لأن الأدوات معروفة ومصطلح الحديث معروف وأسباب التصحيح والتضعيف معروفة، فلابد من عناية، فتراجع الأصول المعتبرة التي خرجت الحديث وروت الحديث، تراجع حتى يعرف أصل الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، أو الذي حكم عليه بالصحة وضعف قد وهم. والشيخ ناصر طارة يتساهل وطارة يتشدد، طارة يتساهل في التصحيح والتضعيف وطارة يتشدد، والطريقة فيها بعض النظر، وقد يحكم الإنسان على الحديث بما في ظنه، يكون بعيدا عن مراجعة الطرق ويحكم على الحديث بما في ظنه، ثم بعد المراجعة لو رجعه لاتضح له عدم صحة ما قال. التضعيف على حسب الأسانيد التي طلع عليها العبد فيقول ضعيف بهذا السند، يقول ابن تيمية إذا كان ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا السند ولا تضعفه مطلقا، فلابد من التحرز، يعني في فرق بين ضعيف فيعود الحكم على الحديث كله بجميع طرقه، أو يقول ضعيف السند يعني ضعيف بهذا الطريق. وهذه مسألة يعني أو نقطة دقيقة من شيخ ابن باز رحمة الله عليه رحمة واسعة، فهذا كلام الخبير، ولهذا قد يقع أغلاط كبرى في حكم المتقدمين بهذا السبب، فإنهم قد يحكمون على الحديث باعتبار طريق هذا فيقولون هذا ضعيف هذا منكر هذا كذا هذا كذا، باعتبار الطريق المروي لا باعتبار الحديث بجميع طرق، فإذا ما تفطنت لهذه المسألة ظننت أن الحكم يعم، فتقول هذا أنكره فلان هذا ضعف فلان هذا إلى آخره، ولا يكون الأمر كذلك، إنما هو طريق. وقد كانوا يعدون المتقدمون رحمة الله عليه كانوا يعدون الطرق أحاديث، فيقول هذا الحديث بهذا الطريق ولا هذا في العد، لو أن الحديث له طرق متعددة فإنهم يعتبرون العد في ذلك، هذه عشرة أحاديث، هذا حديث هذا حديث هذا حديث، باعتبار كل طريق. فلابد إذن من التقصي والاستقصاء والإحصاء، ولا يأخذ الإنسان كلام العالم على أنه حكم على الحديث كله كما قلنا. ومن هنا وقعت أغلاط في الحكم على أحاديث وردت في الصحيحين أنها ضعيفة، وينقل ضعفها عن أحمد، ينقل ضعفها عن أبي حاتم، وإنما الأمر في هذا الطريق وليس في كل طريق، إنما الأمر في هذا الطريق. ولهذا قد يقولون والحديث ضعيف، ثم الحديث صحيح، صحيح بمجموع طرق، وأما هو في هذا الطريق فإنه ضعيف. وهذه الصنعة تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى خبرة يعني ممارسة، يعني الوصول إلى مثل هذه النتائج إنما يكون بالخبرة والممارسة. ومن هنا لزم أمران في هذا الباب. الأمر الأول أن تقف عند أحكام المتقدمين بالنظر إلى مجموع ماذا؟ إلى مجموع الطرق. الأمر الثاني أن تقف على ألفاظ النقاد المتقدمين، فإن الواحد قد يكون له المراد الخاص من اللفظ، فتأتي أنت بمصطلحه فتبني عليه حكما باعتباره عند آخرين، ولا يكون الأمر كذلك، إنما هذا له المعنى الخاص عنده. فإذا قال بأن هذا الراوي كذا أو هذا المروي كذا، فقد يكون لمصطلح خاص بما يكون عنده، مثل ما يقول القائل هذا ليس بقوي، ويقول هذا ليس بالقوي، فيكون الواحد أو البخاري يقول فيه نظر، فيكون الواحد إذا كان له المصطلح الخاص يعتبر حكمه باعتبار إيه؟ باعتبار اصطلاحه. مثل العلوم، كما نقول بأن اصطلاح العلوم يرجع فيها إلى أربابها، كذلك اصطلاح الجرح والتعديل إذا سبر حال الناقد فإنه يفسر لفظه بمراده ولا يفسر بمراد غيره، فقد يكون غيره بنفس اللفظ هذا يقصد مرادا آخر. يبقى لابد من ماذا في الأولى أو الفائدة الأولى؟ من جمع الطرق، فقد يكون الحكم على طريق وليس كل الطرق. طب المسألة الثانية أن ينظر في مصطلح ماذا؟ في مصطلح الناقد، هذا باعتبار الحكم. ومما أيضا نراعى ويمكن أن يضاف هذا الباب باعتبار الحكم، أنه يراعى اعتبار الحكم باعتبار الراوي، فإن الراوي قد يضعف في إسناد وليضعف في غير، حيث أنه ثبت مع كون الراوي ثقة أنه يضعف في روايته عن فلان، ولا يكون كذلك إذا روى عن غيره، فهذا أيضا يعتبر. فإذا قيل هو ضعيف لفلان فلا تظن أن هذا الحكم تصطحب معك في كل حكم، لأن فلان هذا إذا ورد في إسناد فيكون إسناد ضعيفا، لا، إنما اعتبر حال خاص، فإن الراوي قد يضعف بحال، وقد يكون متكلما فيه لكن يوثق في هذا الإسناد عن غيره. لماذا؟ لأنهم أيضا سبروا حاله وعرفوا أن روايته عن فلان من أوثق ما يكون ومن أضبط ما يكون، لأنه أوعى وأحفظ للملازمة مثلا، ولهذا يفرق بهذا الاعتبار بين الحكم على الراوي مطلقا وبين الحكم على الراوي باعتبارات. فالراوي قد يحكم عليه مطلقا بأنه ثقة، ثم في إسناد ما إذا روى عن فلان فإنهم قد حكموا عليه بالضعف في فلان، أو كذلك يكون الراوي متكلما فيه ولكن باعتبار إسناد خاص وروايته في خاص يكون مقدما على غيره. مثل هذه الاعتبارات هي الدقائق وليست الاعتبارات المطلقة، فالاعتبارات المطلقة علم، والاعتبارات الخاصة أخص، وهي صنعة النقاد، وهي لا تحتاج إلى قواعد نظرية فحسب، وإنما تحتاج إلى قواعد عملية. فيقول الشيخ يقول قال ابن تيمية إذا كان ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا السند ولا تضعفه مطلقة، فلا بد من التحرز، فيقال إنه ضعيف بالنسبة للمسند الذي عند ابن سعد، أو بالنسبة للإسناد الذي عند أحمد، أو بالنسبة للإسناد الذي عند ابن ماجة، إلا إذا كان الرجل قد أحصى الأسانيد وتتبعها وخرجها فهو محل الحكم عليه. يعني هذه فائدة عارضة للشيخ سواء في أصل الصنعة أو فيما يتعلق بأحكام العلامة الألبانية رحمه الله تعالى. ثم إنه في أبواب في مواضع أخرى قد أشاد بعلم الشيخ في هذا الباب، فلا تفهم من هذا الموضع أنه يضعف الشيخ في العلم، وإنما الكلام في ماذا؟ في مراجعة أحكام الشيخ ناصر الدين الألباني، كما تراجع أحكام ابن حجر، كما تراجع الأمة راجعت أحكام البخاري ورجعت أحكام مسلم، فكيف لا تراجع أحكام من دونهم؟ فهو يريد أن يقول لك قد يقع بعض التشدد وقد يقع بعض التساوي، ولهذا لا يقال الشيخ متشدد بإطلاق ولا يقال الشيخ متساوي بإطلاق، وهذا نعم الحكم، فإن الواحد أيضا من الأخطاء أن يعمم نظرا لحصوله على عشرات المواضع، فقد يقول ويبني الشيخ متساهل أو الشيخ متشدد. واعلموا أن الحكم بالتشدد أو التساهل على بعض العلماء كان باعتبار استقصاء وليس باعتبار مواضع، باعتبار استقصاء لعدد ما روى وليس باعتبار كثرة معينة، فقد يقال هذا عشرة مواضع متساهل فيها فيحكم الواحد بأنه متساهل، وهذا الحكم يعم جميع أحكامه، وهذا غلط. فالعشرة إذا كان قد حكم على آلاف، العشرة في نفسها كثير، العشرون في نفسها كثيرة، لكن باعتبار ما حكم فهي قليلة جدا، فقد تعمم ولا يصح هذا التعميم. ولهذا في مثل هذه الأحكام المطلقة فلان متشدد فلان متسايب، الأولى في ذلك أن نرجع إلى حكم العلماء وقاعدتهم. فإذا قالوا مثلا هذا ابن حبان مثلا عنده توثيق تساهل في التوثيق في قسم من الأقسام، ليس عموما في قسم من الأقسام وهم المجهيل مثلا، أو قيل مثلا بأن الترمذي مثلا عنده تساهل مثلا في التحسين، أو قيل الحاكم عنده مثلا تساهل في التصحيح أو غير ذلك، ارجع إلى كلام العلماء فهي أحكامهم، ولا تصدر أنت حكما باعتبارك إلا إذا كنت بالأمر خبيرا وبالاطلاع محيطا، بحيث تعمم فلا يقال هذا متشدد وهذا متساهل بإطلاق باعتبار كثرة مثلا وردت، وإنما يرجع في ذلك إلى السبر. نعم يستصحب ايه في اعمال كله ثم يخرج بحكم عام، لكن قد تقول تساهل في هذا. لا يعني اعتني به في التعديل فإنه عرف بالتساهل، ولا يعني هذا أن هذا الحكم يعم كل حديث عند، لكن خذ حذرك، فإذا قيل هذا من المتشددين فانتبه واعتني عناية زائدة إذا كان في باب الجرح. في باب التوثيق هذا أشدد به يديك، إذا قيل بأن متساهل ففي باب التعديل انتبه، أما إذا جاء في باب التصحيح فشد به يديك، وهكذا. لكن لا يلزم أن يكون هذا في كل حديث، وإنما يأخذون باعتبار الغالب. وقد يكون الحكم أيضا راجعا إلى قاعدة أظهرها فالتزمه، وهي قاعدة مخالفة العلماء، يعني مثلا يصحح حديث فلان فيقال هذا تساهل، ليه؟ لأن النقاد على خلاف هذا، فهو صححها باعتبار ضعيف، وقد يقال هذا متشدد باعتبار قاعدة أيضا ذكرها فأظهرها، وهي على خلاف قاعدة العلماء. إذن قد يكون باعتبار كثرة أحكام في هذا، وقد يكون باعتبار قاعدة أظهرها وتحكم لها وهي على خلاف قواعد العلماء. فقد يتساهل الإنسان وقد يتشدد باعتبار قاعدة يلتزمها وتكون على خلاف قاعدة العلماء فينسب إليه هذا. من؟ عن فلان. تمام. لا، احنا كما قلنا من قبل بأن النظر في حديث الصحيحين لابد أن ينظر له بالقاعدة الخاصة التي ذكرها العلماء، وهي أن أصحاب الصحيحين فيما يتعلق بالقواعد وفيما يتعلق بالمرويات. فيما يتعلق بالقواعد مثلا، مثل أن يقال مثلا فلان عن فلان مدلس إلا إذا صرح بالسماع، فإذا أخرج أصحاب الصحيحين مثلا صاحب الصحيحين عن فلان بالعنعنة يضع العلماء من القاعدة، وهي فاعلم أن هذا قطعا محمول على الاتصال. ثم قد يرد على ذلك إشكال، وهو إذا كان هذا محمول على الاتصال فلماذا لم يذكر الإسناد المتصل، زي مثلا عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر أو كذا، هذا بما باعتباره العام شيء وباعتبار مسلم في إخراجه شيء آخر. طيب قد يقول قائل لماذا لم يخرج هنا بالإسناد المتصل طالما أنه كذا؟ نقول الجواب عن هذا، قد يحصل هذا فعلا وقد لا يحصل. قد يحصل هذا فعلا في أبواب أخرى فيذكرون في الأبواب الأخرى بالاتصال فيحمل هذا على الاتصال، أو تكون الرواية المتصلة ليست داخلة في الشرطي فيكون هذا مما علم الاتصال فيه لكن ليس على الشرط، ليس على الشرط، ويكون هذا الاتصال ثابتا بغير هذا الإسناد في خارج الصحيحين وهو ثابت عندهم ولكن ليس على الشرطية، فلهذا لم يخرج هذا الحديث. فلهذا جعلوا الانتقاء، جعلوا القاعدة الخاصة لأصحاب الصحيحين، وهذه القاعدة ليس قد أفصح البخاري عنها ولا مسلم عنها، وإن كان مسلم قد ألمح إلى قريب منها، وإنما عرفت بالسبر. وحتى لو أفصح عنها فإنها لم تؤخذ مسلمة ولكن يكون بعد السبر. فبالتتبع للبخاري أو مسلم ما يذكر من قاعدة عامة قد تكون في راوي معين، نقول هنا باعتبار هذه القاعدة مستثناة في الصحيحين، فهذه العنعنة محمولة على الاتصال وإن كان في هذا تدليس. هذا من جهة القاعدة. طب من جهة أخرى وهي المتكلم فيهم من الرواة، المتكلم فيه من الرواة، قالوا أيضا قاعدة ماذا؟ وهي أن هذا النوع، لأن الجمهور كبير يعني ليس بقليل، يعني قرابة 160 رجل، مو بعشر رجال أو بخمسة أو بثلاثة أو باثنين، قاعدة كبرى. فلو عممنا الكلام هذا سوف نضاعف في الصحيحين عشرات مئات الأحاديث فقط، ليس حديثا أو حديثين. قالوا هذا قائم كما صرح مسلم بهذا في المقدمة على انتقائه رحمه الله تعالى من أحاديث هذا الصنف ما ثبت من رواية الثقات. طيب لماذا أيضا يرد الإشكال؟ لماذا لم يرد يوجد أحاديث ثقات وأورد هذا؟ هذا يكون لعلة، وهي مثلا كعلو إسناد أو نفي شيء أو إلى آخره، يكون لعلة معينة، وإنما انتقى من أحاديث هذا ما ثبت في الثقات، مثل حديث صيام الست من صام رمضان من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب. فهو في نفسه متكلم فيه، متكلم في ضعف أحمد ضعف ابن معين وإن كان سهله غيرهما، ولكن على كل حال حديثه هذا قد تبعه عليه الثقات، ومنهما أخواه يحيى وسعيد وقد حكم لهما بالتوثيق وغيرهما. إذن هذا الانتقاء هو الذي اعتمده في ذلك الأمر، ومن هنا قالوا لابد في أحاديث الصحيحين من هذا النظر الخاص، لابد أن تنظر إلى أحاديث الصحيحين بماذا؟ بالاعتبار الخاص، فلا تعمم على أحاديث الصحيحين ما يمكن أن يكون مطلقا في أبواب أخرى. أو الانتقاء إيه؟ يعني أنا ما فهمت. لا، قد يستصحب وقد لا يستصحب. إحنا عندنا الحكم هذا في أحاديث الصحيحين بعموم. طيب نيجي في غيرهما، قد يستصحب، قد يعرف أن حديث هذا النوع المتكلم فيه حتى خارج الصحيحين نقول بالتتبع عرف أن حديث هذا الرجل، لكن طبعا كل ده في نوع معين أيضا من الرواة المتكلم فيهم، وهو بما لا ينزل عن رتبة كلية عدم الاحتجاج، لكن يكون مما يصلح الاحتجاج به. فهنا لو خرج الصحيحين حتى وثبت أن هذا الحديث إنما رواه ثقات غيره، فنعم نعمل بالحكم. الفارق بين أحاديث الصحيحين وغيرهما فارق عام وفارق خاص. فارق عام وهو أننا عرفنا أن هذه الأحاديث رجعت من الأمة فهي صحيح. طب غير الصحيحين تحتاج بقى انتقاد أقوى. ليه؟ لأن هذا الحديث لم تحصل له مراجعة ما في الصحيح. فمثلا سعد بن سعيد هذا لو له حديث خارج الصحيح خارج مسلم، لو له هذا الحديث نحن سنقف عنده بالنظر بنظر آخر ونتتبع التتبع الخاص. إنما في الصحيحين عندي اعتبار عام وخاص. اعتبار عام إن قد لا أبحث في هذا الأمر. ليه؟ كونه في مسلم ده صحيح خلاص. ليه؟ أما أقول كونه في مسلم ده صحيح مش عشان صححه أو خرج له مسلم وراجعته الأمة، يبقى ده حكم أمة انتهين. طيب ويأتي بقى الاعتبار الخاص. إنما في الخارج بقى إذا كان في خارج الاعتبار العام اللي كان عند مسلم والبخاري رفع، يبقى هنا لابد من النظر بقى الخاص. فأنا لو أعمد إلى تضعيفي بناء على ضعيف أحمد أو ابن معين أو إلى آخره، يبقى هذا عن ضعيف. إلا بقى أن أحصي الطرق فأجد نفس العلة اللي وجدت مثلا عند مسلم، وهو أنه رواه الثقات غير وأنه توبع من ومن 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 ومن، فأقول الحديث صحيح. لكن قد لا يكون هناك متابعات، فبالتالي أحكم على الحديث بالإيه؟ بالضعف. وقد يحكم غير بالحسن نظرا أيضا لمن سهل أمره وحكم عليه بالصدق وكذا، قد يحصل هذا. لكن ده اعتبار بقى بيبقى أقوى منك للطريق انت بقى من نفسك. إنما في أحاديث الصحيحين لهما القاعدة الخاصة ولهما النظر الخاصة. ليه؟ لأن الآن تمت المراجعة من الجميع، مثل ما تقول في رسالة الدكتوراه، وإن كان طبعا يعني البون شاسع، لكن أقول إلى حد ما يعني إلى حد ما. أما تقرأ في رسالة الدكتوراه لما تكون مثلا راجعها العلماء الكبار مثلا أو شيء، وما تقرأ في كتابات بيبقى يعني ابتداء عندك اطمئنان لرسالة الدكتوراه شوية، لأنها مرجع من واحد واثنين ومشرف وإلى آخره. المنهج العلمي فيها والتتبع فيها غير الرسالة العامة التي قد لا تراجع. نعم ماشي اقرا. نعم
قيم في مختصر الصواعق حول
ايوه فحديث عنده
وذكروا من ادله الفوقيه.
تمام.
قال الثالث عشر ما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ فهو عنده موضوع على العرش، فتأمل قوله فهو عنده فوق العرش، هل يصح حمل الفوقية على المجاز وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟
نعم.
رد على نفات الفوق.
أي ما هو استعان في النفات النقيه.
سيثبت.
نعم نعم. الخطابي قال يعني ما أجاب عن الإشكال أن العرش على المخلوقات، طب هذا هل هذا يتنافى ولا يكون بإحاطة العرش له فلا يقتضي أنه فوق بمعنى أعلى منه ولكن بما يحويه العرش؟ نعم ماشي أنا أتي إلى الكلام.
نقل ابن حجر في الفتح قال قال الخطابي المراد بالكتاب أحد شيئين، إما القضاء الذي قضاه كقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى ذلك، قال ويكون معنى قوله فوق العرش أي عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا.
نعم لو الكتاب هي القضاء الكتاب المعنوية كتب وقضى وكذا فهذا لا إشكال فيه. أو
فهو لا ينساه ولا يبدله كقوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم، ويكون معنى فوق عنده فوق العرش فهو عنده فوق العرش أي ذكره وعلمه، وكل ذلك جائز في التخريج
أي ذكر وعلمه. نعم.
وكل ذلك جائز في التخريج على أن العرش خلق مخلوق تحمله الملائكة، فلا يستحيل أن يماس العرش إذا حملوه، وإن كان حامل العرش وحامل حملته هو الله، وليس قولنا إن الله على العرش أي مماس له أو متمكن
لا
فيه.
لا المهم هذا كلام خطاب العلم.
شيخ نعم الشيخ عبد الله الدويش تعليق على الفتح، نقل كلام ابن حجر السابق ثم علق عليه. قال هذا خلاف ظاهر الحديث والصواب إجراؤه على ظاهره كما هو قول أهل السنة والجماعة، وهذا مما استدل به على إثبات علو الله على خلقه. ابن حجر لنا قرأته قديم المدة
في قوله علق على ابن حجر
في قوله ويحتمل أن يكون المراد بقوله فهو عنده أي ذكره أو علمه، فلا تكون العندية مكانية.
ده كلام الخطاب ده الخطابي
هذا ابن حجر كلام ابن حجر
مش ابن حجر عن الخطابي ولا ابن حجر نفسه؟
هذا كلام ابن حجر
تذكرت عن الخطابي نقل عن الخطابي هذا نقل عن الخطابي
ونقل قال الشيخ عبد الرويش في التعليق على الفتح قال قال في الجزء السادس على قوله في الحديث فهو عنده فوق العرش ويحتمل فنسبه لابن حجر.
لا بس هنا قال ها ابن حجر يقول
قال قال الخطابي المراد بالكتاب.
طيب ثم ذكر ان العندية تكون الذكر والعلم. نعم
العندية هو كلام ابن حجر.
اي نعم
علق عليه الشيخ عبد الله الدويش بعد التعليق.
نعم 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 يعني أنه يكون فوق يعني أعلى منه. نعم نعم قال الله أعلم. نعم.
وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه، وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد. وعن أبي هريرة
حكم الشيخ الألباني بالضعف، ثم قال وقال ابن عبد البر رويناه من وجوه صحاح فيه نظر، فقد قال الذهبي في العلو معقبا عليه روي من وجوه مرسلة ثم ذكره، ثم علق أيضا على قول فقال النبي وأنا أشهد، قال ضعيف رواه ابن سعد في طبقات بسند ضعيف ومنقصر. شيخ شعيب علق
قال أورده مع الأبيات المزي في تهذيب الكمال والذهبي في سير أعلام النبلاء وأبو الفرج في الأغاني، وهو مرسل كما قال الذهبي، وأبو يحيى هو زكريا عليه السلام، وأخ الأحقاف هو هود عليه السلام.
التعليق على
وأنا أشهد.
نعم لا والأبيات من شبح حسين ثابت أو أقره على ما عبد الله بن رواح وأقره على ما قال وضحك منه، هذا ضعفه الشيخ.
قال تقدم
ثم وأنا أشهد ضعفه الشيخ أيضا. نعم
قالت
وضحك منه تعليق على شعر عبد الله بن رواحة.
قال تقدم أنها رويت من وجوه مرسلة.
أي نعم، فلهذا ضعف الشيخ وقال معلقا على قول ابن عبد البر رويناه مجوز حق، لهذا فيه نظر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله
عنه أما التعليق على شهدت بأن وعد الله حق هو قول حسان، علق شيخ ابن باز قال وظاهر كلام شيخ ابن القيم صحته، وكل هذا لا كلام ابن عبد البر ولا كلام شيخ ناصر، طالب العلم يحكم عليه بميزانه هو. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم.
يبقى هذا إلى جهة، بذو رؤية إلى جهة فرفعوا إليه رؤوسهم، إلى جهة وهي جهة العلو، وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون بالنظر برؤية الرب عز وجل إلى غير جهة. ليه؟ لأنهم ينفون علوها سبحانه، فلهذا قالوا يرى إلى غير جهة. ومن هنا فالأشاعرة من مثبتة الرؤية وأيضا من نفاة الرؤية. فإذا اعتبرنا الاعتبار العام وقلنا بتقسيم الفرق، قلنا بأنهم ينقسمون إلى فرق طائفتين أو إلى قسمين، قسم النفاة نفاة الرؤية وقسم مثبتة الرؤية. فمن مثبتة الرؤية يذكرون من؟ يذكرون أهل السنة والأشاعرة كمثبتة. ثم نأتي تحت المثبتة نقص إلى قسمين، أهل السنة الذين يرون أن الله عز وجل يرى إلى جهة، نرون بأبصارنا وهو سبحانه وتعالى فوق في علو سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة فإنهم يقولون بأنه يرى إلى غير جهة، ويرى بقوة يخلقها الله فيه إلى غير جهة، وهذا يعود إلى نفي الرؤية، لأن ما من مرئي إلا وله جهة، ما من مرء إلا وله جهة. فإما أن تكون الجهة جهة العلو أو جهة السفول أو الجهة المساوية، أي مرئي لابد يكون هذا، ما في مرئي، فإن فيت الجهة نفيت الرؤية، ما في رؤية إلى غير جهة. ولهذا هؤلاء مخانيث المعتزلة، والمعتزلة مخانيث الجهمية. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه المعتزلة مخانيث الجهمية والأشاعرة مخانيث المعتزلة، نقل عن البعض. فقال فرفعوا إليه رؤوسهم. نعم. فإذا الجبار
جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله
حتى ولو قيل في أثر هذا ضعيف فإنه جاء في القرآن يخفون ربهم من فوقهم. نعم.
ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه.
علق الشيخ بس قال نظروه إليهم سبحانه من فوقهم يعني قدر هذا, هذا ثابت في الصحاح وغير الصحاح. لكن الشيخ ابن باز رحمة الله الشيخ الألباني علق على هذا فقال ضعيف, وقد تقدم في حديث رقم كذا. وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإسناده جيد غير جيد لما ذكرته هناك. نعم.
وروى مسلم عن النبي
أيوة اقرأ علق عليه بمس في أي موضوع.
قال البخاري باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. قال الشيخ ابن باز العرش سقف المخلوقات ولا مانع من وجود شيء فوقه.
نعم يعني خبري الخاص. نعم نعم ما ده كلامنا بالعز ونقل كده كلامنا بالعز. نعم نعم.
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو, ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة, اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته, واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير.
نعم فالأول والآخر إحاطة زمانية والظاهر والباطن إحاطة مكانية. نعم.
وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه, شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله, إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه مثل القبة وإنه لا يئط به أطيط الرحل الرحل الجديد بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل
مقاتل. الشيخ علق على بأنه ضعيف.
ضعيف.
نعم لكن نعم الشيخ شعيب قال.
قال ضعيف وقد تقدم تخريجه سنة 365.
قال ابن باز تقدم لكم أن هذا إسناد أن هذا إسناده ليس بذاك, وجبير بن محمد ليس بذاك المعروف, وإن قال الحافظ فيه مقبول, لكن المقام مقام عظيم لا يكتفى فيه بمثل هذا. ثم ذكر كتاب ابن عساكر. فالمقصود أن إسناده ليس بذاك, ولكن المعنى صحيح, المعنى أن الله فوق العرش وعرشه فوق السماوات السبع والعرش سقف المخلوقات وعلاه، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى، وأنه لا يستشفع بالله على خلقه. أما الاستشفاع بالخلق على الله، وكون المسلم يطلب من أخيه أن يدعو له، أو المسلمون يطلبون من إمامهم وخطيبهم أن يدعو لهم، فهذا لا إشكال فيه، وقد جاءت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى صحيح بدونه. لكن الإشكال في قوله يئط به أطيط الرحل بالراكب، فإن هذا يوهم لمن لا يفهم النصوص أن الرب بحاجة إليه، وأنه لو سقط لسقط معه. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى خلقه، حتى لو ما ثبت الأطيط، فقد يكون الأطيط ليس من الثقل وليس من حاجة، وهذا الذي كنا نريد أن نقوله. يعني لو ثبت النص فلا إشكال عندنا، لأن الأطيط ما يكون من، ليس يلزم أن يكون هذا من الثقل حتى نقول أن هذا المعنى منكر بإطلاق. الشيخ يقول رحمة الله عليه، حتى لو ما ثبت الأطيط، فقد يكون الأطيط ليس من الثقل وليس من الحاجة، فقد يكون من جهة الخوف والتعظيم، كما يصير الإنسان عند رؤية من يحضره ويعظم رعشه ومخافة، كما جاء في الأثر إذا أراد الله أن يوحى بأمر إيه أخذت السماوات منه رعدة، ما هو لازم أن يكون هذا من الثقل. وقد علم المسلمون قاطبة بالإجماع أن الله سبحانه ليس بحاجة إلى خلقه، وأنه هو الذي أقام العرش وأقام السماوات وأقام الأرض، وهذا معلوم، ولكن الاعتبار بصحة الإسناد واستقامة الإسناد، يعني إذا ثبت الإسناد أولا. وأما أنه يستشفع بالله على خلقه فهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح الحديث لكان الأمر واضحا، وقد جاءت النصوص من سأل بالله فأعطوه، والسؤال بالله نوع من التشفع بالله، صح من حديث ابن عمر من سأل بالله فأعطوه، وفي قصة الأبرص والأقرع والأعمى في الصحيحين أسألك بالذي أعطاك البصر أعطاك اللون الحسن أعطاك المال، الشاهد سؤاله بالذي أعطاه، والسؤال في ذلك يشبه الاستشفاع بالله. نعم.
وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين.
علق الشيخ الألباني قال صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات، كذلك هو في الصحيحين والمسند، وأما هذه الزيادة فتفرض أبو محمد صالح التمار كما في العلوي، وقال وهو صدوق في التقريب صدوق يخطئ، قلت فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف وكذا الذهبي. وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها. الشيخ شعيب نبع الزيادة ديت.
نعم. قال أخرجه من حديث سعد بن مالك دون قوله من فوق سبع سماوات البخاري ومسلم إلى أن قال. وأما الزيادة فقد رواها ابن سعد في الطبقات وأوردها الذهبي في العلو وصححها كالشارح، مع أنه تفرد بها محمد بن صالح التمار، ومثله لا يقبل تفرده كما يتبين من مراجعة ترجمته في التهذيب.
يعني وافق الشيخ الألباني في الحكم. علق الشيخ بن باز قائلا علو الله على سماواته واستواؤه على العرش وارتفاعه فوق الجميع هذا أمر مسلم ومجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، لكن القول هنا بأن تفرده رحمه الله تعالى يعني مثل لا يتحمل التفرد، يعني هو في نفسه قد يقبل، لكن الإشكالية في التفرد فقد يقبل الإنسان بروايته الثابتة ولا يكون فيه إشكال، لكن الإشكال في التفرد، فحينما يروى الأحاديث بدون هذه اللفظة فالمتفرد بلفظة لابد أن يكون قويا وصالحا للتفرد، فهناك شرط ووصف زائد يكون في المتفرد بخلاف الموافقة، خلاف الموافقة، إما إذا تفرد فينظر له نظر خاص في التفرد. لكن قد يقال يستأنس لما تفرد به هنا من جهة المعنى، يعني الأدلة الأخرى، أما من جهة الرواية من جهة الحكم على الرواية فقد يقوى ما ذكره العلماء هنا، لكن على كل حال الذي تفرد به هنا ليس منكرا من جهة المعنى لأن الأدلة دلت عليه، لكن قد يكون لكن كلامه هنا من جهة تفرده باللفظة، والتفرد بمثل هذا يحتاج ولا شك إلا إلى صلاحية في المتفرد وقوة تؤهله لذلك. نعم.
وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز.
نعم قال الشيخ الأباني صحيح وعند البخاري في توحيد محمد أنس قال فكانت زينب تفتخر. يقول الأخ فليس هو من مسند زينب نفسه كما يفيده صنع المؤلف رحمه الله. زوجكن أهالي كن وزوجنا من فوق سبع سماوات إشارة إلى قول الله إيه فزوجناكها. نعم فلما قضى زينب وطرا زوجناكها لكي لا يكون من حرج في أزواج أدعيه. قالت زوجكن أهالي كن وزوجني له من فوق سبع سماوات. جاء في أظهر وإن كان في ضعف أن عائشة كانت تقول وأنا برأني له من فوق سبع سماوات. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها.
وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصحابة أثبتوا إيه ها علو الله على عرش. فتقول وزوجني له من فوق سبع سماوات دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يثبتون علو الله عز وجل على عرشه علوا حقيقيا. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه قولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي.
علق الشيخ من قال ضعيف أخرجه سعيد الدارمي من طريق أبي يزيد المدني عن عمر أبي قال دبيه هذا ثان صالح فيه انقطاع أبو يزيد لم يلحق عمر. الشيخ شعيب
نفس.
نعم.
وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم.
الله أكبر. نعم.
ومن سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر.
انتبه سمع ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وكلام الله عز وجل سمع الكتاب وسمع السنة. قال وكلام السلف لأن السلف يفهمون النصوص ففهمهم حجة لأنه إجماع على فهم النصوص على ظاهرها. نعم.
ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك لأن القابل للشيء
وهو السفول. لو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات معناه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا ضد ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضد. قيل ها لو نعم وضده
وضد الفوقية السفول وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر
إبليس
وأتباعه
وداعيه وجنوده. يعني لو لم نثبت الفوقية لازم أن نثبت السفول لأن هذا ضد ذاك والشيء ما يخلو عن هذا وضد. يقول لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. هذا يا ساكن يا متحرك لكن لا ساكن ولا متحرك. فإذا نفيت الفوقية أثبتت السفول حتما أثبتت السفول حتما. فإذا لم تثبت السفول أثبتت العدم حتما. فإما أن تثبت السفول وهذا نقص أو تثبت أو تنفي هذا وذاك وهذا طبعا يقتضي العدمية لازم ذاك العدمية ولهذا قالت الأشاعرة ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وإن عدلوا في منهجهم المتأخر بأنه في كل مكان. طيب إذا قلنا لا داخل العالم ولا خارج العالم، ها والأشياء إما داخل وإما خارج، معناه ماذا؟ معناه العدمية. هذا لا يمكن أن يكون الله موجودا ثم يكون، يعني تثبت الوجود ثم تقول بعد إثباتك الوجود بأنه لا داخل عالم ولا خارج العالم، لا داخل ولا خارج. يبقى هذا الوجود الذي أثبته وجود مطلق في الذهن، فهذا مردود. أما عندنا الله فوق، كما أخبر يخافون ربه من فوقه، وزوجني الله من فوق 7 سماوات، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، عنده تدليل على الفوقية. الرحمن على العرش، على العرش استوى، فكل هذا يدل على فوقية سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قيل لنسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم منا فيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية،
فإن قيل
لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم منا فيها ثبوت ضدها.
يعني ما تلزمون بثبوت الضد، احنا بنقول ننفي الفوقية، ما تلزمون بهذا. نعم.
قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده،
فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج، نعم، ليس وجود ذهنيا فقط،
وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك،
يعني وجود حقيقي مو بوجود في الأذهان فقط، أنه
حين ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه.
تمام، انتبه. يعني لو أنك تعتقد أن الله موجود فعلا، هذا الوجود لابد أن يكون خارج الذهن. طيب إذا كان هذا الوجود خارج الذهن فإما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، ما في إلا هذا، إنما لا داخل ولا خارج. هذا كلام مجانين، هذا المجانين ما يقول هذا الكلام. إذن سيعود هذا إلى العدم، لا داخل ولا خارج، يعود إلى العدم. هتقول لا 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 والله أنا أؤمن بأنه موجود، نقول هذا في ذهنك ما هو في ليس خارج الذهن. مثل المعطلة وصفوا الرب بالذات، هو ذات وموجود ولكن ليس له صفة، هذا مستحيل أصلا أن تكون هناك ذات حقيقية وموجودة في خارج الذهن وهي غير موصوفة بصفة، هذا مستحيل. فمن لا صفة له لا وجود له، من لا صفة له لا وجود له. فيقول ابن أبي العز فهو إما، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل عالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك
إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات،
من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. ولذا لو يسألك كافر عن شيء فتقول والله هو لا داخل عالم ولا خارج عالم، نعم، هذا عند العقلاء حتى الكافر ينكر هذا. نعم.
فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين، وإذا
نعم.
كان
أظهر منه وأوضح وأبين،
وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولو يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك،
أي بإثبات العلو. نعم.
فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة،
فإنها من أدلة علو الفطرة. نعم.
والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. أحدها التصريح بالفوق،
يقول من 20 نوعا، يعني يقول أدلة الفوقية، يقول ماذا؟ يقول وكونه فوق عباده، والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، أي أن كل نوع من هذه الأنواع يدخل تحتها أدلة، وليس من 20 دليلا فقط، لكن 20 نوعا. فمثلا أحد التصريح بالفوقية مقرونا بهذا يبدأ نوع قد يكون تحت أدلة. نعم،
أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو،
يعني إذن ما الفرق بين الأولى والثانية؟ التصريح بالفوقية في الثنتين، لكن التصريح بالفوقية في الأولى مقرونا بأداة من. طب وهذه إيه؟ تعين الفوقية بالذات، يخافون ربهم من فوقه، طبعا الملائكة في السماء. طيب إذن لا يكون من فوقهم إلا إيه؟ إلا في علو، لأنهم في السماء. جميع الفرق تعتقد أيا كان اعتقدها أن الملائكة في السماوات، أن السماوات السبع فيها ملائكة. طيب الله قال يخافون ربهم من فوقهم، لا يقال علو صفة هنا، إنما يقال فوقية الذات، يخافون ربهم من فوقه، فهذه تكون فوقية الذات. طب النوع الثاني تصريح بالفوقية بدون أداة وهو القاهر فوق عباده. نعم،
الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم،
وهذا لا يكون إلا إلى علو، تعرج ما يكتب الروح إليه، تعرج والعروج إلى أعلى، ولهذا يقال إسراء والإيه والمعراج، والمعراج يكون هذا إلى أعلى، يبقى هذا دليل أيضا علو، ده نوع من الأدلة. نعم،
الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب،
والصعود يكون إلى أعلى ولا إلى أسفل ولا إلى مساوي؟ أعلى، يبقى التصريح العروج الصعود، يبقى الفوقية معادات من الفوقية، بدون ذلك الصعود العروج. الله أكبر. نعم،
الخامس
فرق بين من يبني اعتقاده على الدليل وبين من يعتقد ثم ينظر إلى الدليل، الاعتقاد قبل الاستدلال أو الاستدلال قبل الاعتقاد، فرق كبير جدا. مثل أصحاب الهوى، هو عنده رأي معين أو وقع في زلة مثلا ولا يريد أن يعترف ويتراجع، يبحث في الكتب يمين وشمال عن ايه؟ ها؟ عن الحق ولا عن ايه؟ عن ايه؟ عن موافق، عن موضع ممكن ان يستدل به، وحينئذ ينبري على انه عالم، يعني وكأنه قال بهذا القول ابتداء موافق للعالم الفاني، هو اصلا ما كان يعرف. وهذا يوجد بكثرة في من لا تدين له بالعلم. نعم،
الخامس نعم
الايه او اجماع بس ولا نص، يبقى ما في اعتقاد، خلاص يكفي. هذا ليس من مسائل الاعتقاد، من مسائل الاجتهاد، الاعتقاد المجمع عليها فيما تعلق بأصول أو مجمع عليه. أما مثل أن يثبت صفة، أن يثبت خبر نخبر عنه به أو نصفه، هيعتبر من مسائل الاجتهاد، فالذي ثبت عنده يقول بهذا والذي ما ثبت يقول بهذا، ولا يلزم هذا ذاك. ليه؟ لأنه ثابت فيها الاجتهاد مثابت فيها الاعتقاد. ولهذا احنا لا نعتبر مثلا انه اعتبار الموزون العامل أو الصحيفة أو كذا اعتبار مثلا الذي ينظر إلى في العرصات الكافرون وكذا نعتبر المسائل اعتقاد، فنقول من لم يعتقد هذا القول فإنه يكون جهميا أو يكون أشعريا أو يكون أو يكون إلى آخره. لا، ليه؟ لأنها من مسائل الاجتهاد بين السلف. فإذا مسألة مثلا الصفة تثبت بالدليل ده بإجماع. طيب الدليل هذا عندك ثابت وعند غير ثابت، وفعلا من كلام السلف الخلاف وارد، بخلاف ايه؟ بخلاف الثابت من كلام السلف تحولت المسألة من أثر إلى فهم، يبقى هنا أصبح الإجماع منعقدا عليه. طيب يوجد البعض مثلا ضعف، البعض ضعف ده مخالف للإجماع، نحاججه بالإجماع، فلتكون مثلا مسائل الاجتهاد فيكون مردود هنا قوله إنما كمسائل الاجتهاد المعتبر. هذا كأي مسائل في الحكم معروف، الأحكام كلها تجد فيها خلاف، ده بيبني حكم على صحة وده بيبني وده بينفي الحكم بناء على حيث لم يثبت عنده. نعم.
قال الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله
نعم
إني متوفيك ورافعك إلي،
وهذا لا يكون إلا إلى العلو. نعم.
السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم.
نعم.
السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب،
طب التنزيل يكون من إيه؟ من أعلى. نعم.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
هذا فيه إثبات أمرين، الأمر الأول علو الله، طب الأمر الثاني أن الله هو المتكلم بالقرآن حقيقة، فلما ينزل به جبريل من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة أو أن الله أضفى عليه فهم ما في نفسه أو إلى آخره من هذه الأقوال التي يقولها نفات كون الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة. نعم. تنزيل من حكيم حميد، وإذا كان من حكيم حميد فلا يجوز أن تقول من جبريل أو من اللوح المحفوظ أو من بيت العز. نعم.
السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى
يا الله يا أخواني يا الله، لولا أن هذا الباطل وجد لما صنف أهل السنة فيه ورق واكتفوا بإشارة وخاص، ها؟ نسبة العلو لذاتا بس يكفي، لكن مسألة تشكل ومسألة فيها أخذ ورد ليه؟ ما الذي صعبها يا أخوان؟ ها؟ مسألة رؤية الرب، مسألة علو الرب، مسألة كلام الرب، مسألة نزول الرب، مسألة صفات الرب، مسألة القدر، ما الذي صعب يا أخواني؟ ما الذي صعب هذه المسائل؟ ما الذي صعب؟ ها؟ ها؟ شبهات أهل الضلال، والشبهة ما لبس فيها حكم باطل، ليست باطلا من كل وجه حتى تكتشف، ولا يحق من كل وجه حتى تقبل مباشرة، يعطيك شيئا يحيرك فلا يجيب عنها إلا أهل العلم، فتقول صحيح، طيب نريد أن نقرأ للسلف في هذا وترجع وكلام ومجيء إلى آخر ذلك. سبحان الله العظيم، يا الله يا أخواني يا الله، لو ترك هؤلاء كما يقول العلم نقطة كثرها إيه؟ الجاهلون. نعم. لكن هذا من أعظم الجهاد. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه والراد على أهل البدع مجاهد، مجاهد، وهذا من أعظم الجهاد. ولهذا نقل عن بعض السلف بأن الرد على أو الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسنان. نعم.
السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه
قطعا، وذكر ابن القيم أن أخص أنواع المؤمنين أخص أنواع الغربة أغرب الناس في الناس أهل السنة الذين يذبون عنها ويردون على أهل البدع وينفون باطلهم. طيب مين الأخص من هؤلاء؟ ما في. أما المسلمون في الناس غرب، والمؤمنون في المسلمين غربة، وأهل السنة في المؤمنين غربة، والعالمون بها في أهلها غربة. أخص بقى غربة إيه؟ أخص غربة إيه؟ ها؟ غربة الجهاد بقى بالسنة ونفي الباطل عنها وقمع أهل الباطل. لهذا ما كان فيه شيء اسمه موازنات ولا شيء اسمه تساهل. الحارث المحاسبي لو يكون في عصرنا هذا لربما التف حول يمكن جل السلفيين كمان اللي بيزعمون السلفيين إلا الذي ربي. مع ذلك حذر أحمد، قل هذا جهمي، حذر منه، حذر من إتيانه، حذر من سماعه. يقول هذا يتبع ابن كرام. نعم الله أكبر. نعم يقول.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟
نعم.
فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين.
أي والله لو سكت هذا وسكت ذاك والله لفسد الدين. ليه يا أخواني؟ لأن سيكون الباطل عند الناس حق. الناس ما يميزون يا أخوان، الناس ما يميزون. الناس لا يصلح أبدانهم إلا الأطباء، ولو لم يكن أطباء لفسدت أبدان، ولا يصلح دينهم إلا علماء، ولو لم يكن علماء لفسدت أديان. لهذا هم أخص الخليقة، وهم وراث النبي على الحقيقة. يأتي الأنبياء ثم هم الذين يلونه، والعلماء وراثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. هنيئا لمن أقامه الله ذبا عن شريعته، هنيئا لمن أقام الله هذا. ولهذا يا إخواني مما يدل على جهود أهل السنة والجماعة وشدتهم على البدع، انظر إلى أسماء كتبه. طبعا من الأدلة اللي عندنا قامعة وانت نايم تتغطى كده بالبطانية حتى ما ترفعها عن راسك وانت نايم اصلا. لو جي واحد يقول لك الادله على الجرح والتعديل والتعيين كان ما ترفع البطانيه وانت نايم كده، اقول له في علم في المسلمين اسمه علم الجرح والتعديل، في علم في المسلمين اسمه علم الرجال، هو عاد يكشف الغطا ده. يعني ان اجبتك كده وانت متغط. لسنا نقول كما قال بعض اهل البدع ممن نقل عنهم شيخ الاسلام: واني اذا جئت لانام نمت ثم شددت الغطاء إلى نصف وجهي ثم تأملت أقوال هؤلاء، أي من أهل الكلام، وأقوال هؤلاء ورد هؤلاء على هؤلاء واستدلال هؤلاء على هؤلاء، حتى إذا طلع الفجر لم يتبين لي شيء. شوف الرجل من أهل الكلام، يعني هو بيحكي عن حاله، ما يجي ينام شد الغطاء لغايه ما اجعله على نصف وجهه كده. نعم. ثم يتامل الاقوال من معتزل على أشعار على ويجيب دول ورددوا ويجيب هؤلاء ورد هؤلاء وحجة هؤلاء وضحد هؤلاء وشوبة هؤلاء حتى يطلع الفجر يتبين له يا محمود طول الليل ها يتعب نفسه في حصر الأقوال وكذا عسى أن يجد حقا حتى يطلع الفجر. طب طلع الحق مع الفجر بعد كل هذا ايه؟ ثم لا يتبين لي شيء إنما صاحب الحق يكفيه الدليل. فمن الأدلة أيضا بجوار استدلالنا علم الجرح والتعديل علم الجرح من الأدلة أيضا أسماء كتب أهل السنة. شوف يا أحمد الله يجزيك خير معلش يتعب كده دقيقتين كده عشان تسمع إخوانك أسماء الكتب. هات لنا الصواعق المرسلة وهات لنا الجيوش الإسلامية وهات لنا هات لنا الجيوش والصواعق والشهب هات يا اخواني خلي بالك من الادله يا احمد عشان لما تروح هناك في الحاره المدنيه ما تجيش تقعد جنب واحد ياخدك ويقول لك بس اصل والجماعه واصل الشيخ ربيع واصل الشيخ مش عارف ايه واصل تمام الجماعه السلفيين برضو سلفيون ويدب عن عقيده. ثم اذا جاء الى هذه المساله الماء البارد المثلج عارف الماء البارد المثلج فبس اكتبوا ايه بارك نوعان من العلم قوموا به بقى. في نوع احنا جمعنا فيه كثيرا رد اهل السنة على الاعيان دعك من البدعة لا على الاعيان بحسب طبقات الامة حسب طبقات الامة القرن ده ردود اهل البدع بالاعيان والقرن ده على الاعيان والقرن ده على الاعيان والقرن ده على الاعيان وهكذا ادى نوع نوع بقى آخر هنضيفه اليوم في يوم ايه النوع هذا اسماء كتب اهل السنة الصواعق المرسلة في من يرى النزول على ركبتين لا تجد اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو من يرى الزكاة في كل خارج من الارض لن تجد لكن تعال بقى الرد نفاة العلو ونفاة الرؤية نفاة كذا الجهمية اللي إلى آخره فقط الأسماء فقط الأسماء سموها جيوشا سموها صواعق سموها شهبا جعلوها غزوا. ابن القيم له الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية قرابة ستة ايه ستة ابيات ستة ابيات ولا ستة ايه اكيد مش ملايين ايه اللي دون المليون ها الالف ستة الاف بيت ستة آلاف بيت ستة آلاف بيت في الرد على هؤلاء ستة آلاف بيت نعم.
شيخنا كتاب الشيخ سليمان بن سحمان الضياء الشارق في كشف شبهات الماذك والمارق
نعم
كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس
نعم
وكتب ابن القيم الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة وما أشبه
ايه واجتماع الجيوش الإسلامية في كتير لا نعم في كتير جمع شوف يا عبد الرحمن نعم
كلام شيخ الإسلام
نعم خلاص يكفي نعم. قال السابع نعم
قال
في فين في كتاب نعم نعم
السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
تنزيل الكتاب
اي نعم
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق حاميم والكتاب المبين.
سبحان الله، بعد كل هذا نقول من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة، من الرحمن الرحيم، من العزيز العليم، من العزيز الحكيم، من حكيم حميد، من ربك. نعم،
حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله إن الذين عند ربك، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما
من له عموما
وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا.
الله أكبر، الله أكبر، يا الله، دقة يا أخوان. التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، شوف جاء بالآية إيه، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا، فهذا دليل على علوه سبحانه. نعم،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش.
نعم،
التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح
يعني على غير المعنيين، قال الشيخ ابن باز وهذا هو الحق، لأن قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، فإن الله قال في السماء، له عند أهل السنة وجهان، أحدهما أن يكون المراد في السماء العلو، يعني في العلو، وتصير فيه على بابها ظرفية، فهو سبحانه في السماء في العلو، وكل ما على فهو سماء، السماوات سماء، وما فوقها سماء، وما فوق العرش سماء، فهو في العلو جل وعلا، وهذا الحق. والمعنى الثاني المراد بالسماء السماوات المبنية، فتكون فيه بمعنى على، بمعنى من على السماء، أمنتم من على السماء، وهو الله في السماوات، أي على السماوات وفوقها، كما قال عز وجل فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكما في قول جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وكله وارد في اللغة على حسب القرائن والسياق. أأمنتم من في السماء، واضح أن الله في العلو، وهكذا قولوا فسيحوا في الأرض، ليس المراد الدخول في وسطها والحفر فيها، ولكن سيحوا في الأرض يعني فوقها وعلى ظاهرها لينظروا آيات الله، وهكذا قولوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس معنى التصليب في الجذوع أنه يدخلهم في الجذوع، لا، المراد تصليبهم فوقها. نعم،
العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة.
انتبه، التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختصا بالعرش، على العرش، ولو كان ده علو صفاته كذا ها كان على المخلوقات كلها، لماذا يخص العرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر أو مصاحب أكثر لأداة ثم استوى، الدالة على الترتيب والمهلة، يعني يعني أن هذا من الصفات الفعلية، أي أنه استوى الاستواء الخاص، فدل هذا على استواء الذات. نعم،
الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا.
انتبه، هذا وجه جيد. تمام، قد يقول قائل انتم ترفعوا يديكم الى السماء لانكم تعتقدون العلو، انما ده لا يلزمنا. ولهذا في المملكه كان عندنا امام جزاه الله خير، يعني المهم الاعاجم باكستانيين والافغان والناس دي كلها منتشر عند المذهب الماتريدي والاشعري بقوه، هذا في الاعتقاد، والحنفي في الفقه، يعني جل هؤلاء على هذا. ففعلا كنت أنا ألاحظ، وده معروف كل من سافر المملكة يعرف هذا، يعرف هذا جيدا، يا هشام شفت أنت أعجمي بيدعو، ها دائما دعائهم هكذا بعد الصلاة، وبشرة يعمل كده يجمع يديه على هذا وبعدين يعمل كده هكذا. فكان الإمام هذا أول ما يرى واحد عاجز يقول تعال تعال ليش تسوي كده؟ ها؟ ليش تسوي كده؟ الله في السماء ادعو الله يا الله يا الله. ليه؟ يقول لأن هذا مبنى على عقيدة من الله في كل مكان فهو عنده كده ما يقول كده عنده يفعل هذا مبنى على الاعتقاد. أنا أفكر عندي دي طبيعتهم ولا شيء يعني مثل هزة الرأس كده إذا جيت تكلم العجمي هز رأسك كده هذا عندهم كده يعني الهزة هذه معروفة كده زي ما احنا عندنا كده مثلا مصر كده يعني امزي يعني كده مثلا هو لا هو عنده هزة الرأس كده. فأنا أفكر من هذه أتاري هي مبنى على اعتقاد. فكان الإمام أول ما يشوف واحد من هؤلاء يناديه ويوجهه. فقد يقول لك قائل إنك حينما ترفع يديك وكذا إلى السماء هذا مبنى على اعتقادك. نقول النبي ماذا قال؟ يبقى عندنا دليل من كلام النبي إن الله سبحانه وتعالى إذا رفع إليه يديه فدل هذا على أن رفع يكون إلى جهة ماذا؟ العلو. نعم.
والقول بأن العلو
الشيخ حكم الشيخ ابن باز قال الحكم على هذا الحديث بالصحة لا أعلم عنه شيئا الحكم على حديث لا أعلم عنه شيئا. نعم نعم.
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى.
العبارة دي فيها الرد علي يا أخوان. القول بأن العلو أو السماء قبلة الدعاء العلماء نبهوا على هذا القول الرد. وجه ذلك إيه يا أخوان؟ ها وجه ذلك إيه؟ ومش أنت بتوجه إلى السماء ها يا رب يا رب هكذا تقول. طب إيه الإشكالية بقى أما نقول هذه ها نعم كيف لم يرد؟ لا يرفع يديه إلى الله ما في مشكلة ها ها كيف يعني أن هؤلاء أي عبد الرحمن بتقول إيه الأولى إيه قبلة الدعاء هي ها ها طب ولما أنت تدعو إلى وأنت ساجد كيف تكون قبلة الصلاة؟ أنت ساجد لست إلى قبلة الصلاة إيه؟ إيه طب وأنت ساجد وأنت نائم إيه؟ طيب الثاني نعم يعني باختصار مراد هؤلاء اللي قالوا بأن السماء قبلة الدعاء ردوا على مثل هذا يرفع يديه إلى الله عز وجل وكذا قالوا هذا الرفع ليس لأن الله فوق وأن نثبت العلو لله ولكن فقط لأن السماء قبلة الدعاء فقط فلا عايز يدعو بيرفع يديه ما في مشكل مش دليل إنما ذا أمرنا لأن دي قبلة الدعاء بس هذا قبلة الدعاء فقط وليس لعلو الله سبحانه وتعالى. فرد أهل السنة والجماعة عليه فقال والقول بأن العلو قبلة الدعاء باطل بضرورة الفطرة وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ ابن باز وهذا يقولون المحرفون يقولون السماء قبلة الدعاء فلا حجة فيها العلو وهذا غلط. من قال السماء قبلة الدعاء؟ قبلة الدعاء الكعب كان النبي يستغفر كثيرا في دعائه ومناجاته فلا يلزم من هذا تكون السماء قبلة الدعاء. وإنما السماء موقع البصر إليه الإشارة إلى العلو فقط، كما في كثير من خطبه إذا ذكر علو الله وذكر بعض الأحكام وذكر البلاغ رفع إصبعه إلى السماء الله مشهد يشير العلو، أي ليس فقط الإشارة إلى أعلى خاصة بالدعاء، بل إن النبي كان يقول اللهم باشد ويشير إلى السماء، دليل على أن الله عز وجل ثابت له العلو في السماء، ولهذا هذا من أدلة العلو الفعلية منه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الدعاء تدعو الأصل إلى القبلة، وهذا المستحب توجه القبلة، لكن تدعو قبلة الدعاء ليست محددة إلى السماء، إلى القبلة وأنت ساجد وأنت نائم في كل مكان، ليس للدعاء قبلة معينة تختص به، لا يوجد. الأمر الثاني كيف تقول في الأدلة العملية للعلو أيضا حينما كان يشير النبي بإصبعه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ماذا تقول في الأدلة القولية في إثبات الفوقية؟ والمؤولون كابروا النصوص وكابروا المعقول، الله فطر العباد على الإيمان بالعلو وجاءت الأدلة التي لا تحصى الدالة على العلو، ولكن هؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن صار في ركابهم كبروا المعقول وكذبوا المنقول، فلا فازوا بما تقتضيه العقول الصحيحة والفطر السليمة، ولا سلموا من تكذيب النقول والعياذ بالله وتأويلها على غير تأويلها، من تكذيب النصوص والعياذ بالله وتأويلها على غير تأويلها، نسأل الله العافية. نعم.
الثاني عشر
أي النوع الثاني عشر من أدلة العلو. نعم.
التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل،
ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. نعم.
الثالث عشر الإشارة إليه حسن،
لكن نقول نزولا يليق بجلاله، لا تلزمنا بأن العرش يخلو أو كذا، لأنهم قد يقول لك إلى السماء الدنيا، هل تعتقد أنت أنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنت تقول هذا يدل على العلو؟ يعني إذا ينزل إلى السفول والسماء الدنيا مخلوقة يبقى إلى السماء، ولا هتقول في السماء؟ لا، أو إلى السماء تقول على السماء مثل ما قلت في السماء تقول على السماء، ماذا تقول؟ أقول نقول نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوقين، ليس كنزول المخلوقين، نثبت استواء على العرش ونثبت نزولا إلى السماء الدنيا جازمين معتقدين أنه لا يحل في شيء مخلوقاته، مثل ما نثبت وضع قدمه في النار ومن غير حلول فيها، ومثل ما نثبت رؤية المؤمنين له في الجنة من غير حلول في الجنة، نثبت كل هذا، نثبت دنوه من خلقه ونثبت استواءه على عرشه، كل هذا ثابت عندنا، نثبت الاستواء ونثبت النزول، نثبت الاستواء ونثبت الدنو، نثبت الاستواء، نثبت الاستواء ونثبت الرؤية في الجنة، نثبت الاستواء ونثبت مجيئه للفصل بين العباد، نثبت استواءه ونثبت وضع رجليه في النار، نثبت كل هذا ولا نقول من لازم ذلك خلو العرش، فإن هذا يحتاج إلى دليل. فإن قال كيف تثبت استواء على عرش ونزولا، أليس هذا من التناقض؟ نقول وما وجه التناقض؟ يقول لأن من كان في مكان كان حالا فيه فإذا نزل منه إلى غيره خلا المكان الذي كان فيه وامتلأ المكان الذي انتقل إليه. نقول أنت تصف لنا ماذا الآن؟ نزول المخلوق، أنا في المسجد في الدور الثاني نزلت إلى الدور الأرضي، هذا معناه ماذا؟ خلى مني الثاني وامتلأ أو حللت في الأرضي، هذا في المخلوق، أما الخالق سبحانه فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من،
ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وإن كان نزله سبحانه ليس شبه نزول المخلوقين، لكن هذا معروف من جهة اللغة، الله يخاطب الناس بما يفهمون ويعقلون، فدل ذلك على أنه في العلو سبحانه وتعالى، فإنه ذكر النزول في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من أسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وفي اللفظ الآخر فيقول هل من تائب فيتاب عليه المسيد فيعتصوا له، هل من مستغفر فيغفر له؟ دل ذلك على علوه سبحانه وتعالى وأنه في العلو جل وعلا، وهذا النزول نزول حقيقي ليس مجازا بل حقيقة تليق بالله لا نعلم كيفيتها، فهو نزول يليق بالله كالاستواء والرحمة والغضب والرضا والمجيء يوم القيامة وغير ذلك، كله شيء يليق بالله لا نفهم كيفيتها ولا نعقلها، بل نقول ينزل كما يشاء وكما يعلم سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية صفاته إلا وجل وعلا. وهذا الباب واحد طريق واحد ليس فيه اختلاف عند أهل السنة والجماعة في جميع الصفات، الإيمان به واجب، وهي معلومة المعنى والكيفية غير معلومة بخلاف المفوضة الذين يفوضون كيف والمعنى، كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وغير من أهل العلم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذا يقال في الصفات كلها هي معلومة والإيمان بها واجب لأنها معلومة. السمع غير البصر والبصر غير الرحمة والرحمة غير الرضا والعلم غير الكلام وهكذا، فهي صفات معلومة ولكن الكيفية غير معلومة، لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، والإيمان واجب بذلك كله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى في جميع الصفات. بابها واحد كما قيل في مسألة القرآن، إن نزول القرآن يدل على العلو، نزل به الروح الأمين، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، وهكذا وهكذا العروج والصعود كله يدل على العلو، من عروج الملائكة إليه وصعودهم إليه ورفع العمل الصالح والكلم الطيب، كل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى. وهكذا بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إليه، هذه كلها طرق وأنواع من الأدلة الدالة على علو له وفوقيته سبحانه وتعالى. وأما قول هل يخلو منه العرش عند النزول، هذه أقوال ذكرها جماعة، ذكرها شيخ الإسلام في شرح حديث النزول، ولكن هذه الأقوال لا حاجة إليه، فلا نقول يخلو العرش ولا نقول لا يخلو، بل نسكت عن هذا كله، وإذا قول من الأقوال تسكت لا تنفي ولا تثبت، فقول ينفي الخلو وقول يثبت الخلو وقول يسكت. أما الذي يثبت يقول ثبت النص بذلك ولم يثبت النص بأن صفة الاستواء متعلقة بمشيئة بعد الاستواء، ينزل طارة ويستوي طارة، بل ذكر الاستواء ولم يذكر في النصوص ترك الاستواء بخلاف النزول يتجدد. ولهذا الاستواء صفة فعلية لكن ليست متجددة النوع، بخلاف النزول صفة فعلية لكن متجدد كل ليلة. ولهذا عبر البعض عن الاستواء بأنه صفة ذاتية، وهذا غير صحيح، هو صفة فعلية لكن وجه ذلك عنده أنه لم يثبت نزول عن الاستواء وترك للاستواء. طيب، والذين قالوا ينزل فيخلو العرش رد على من قال بأن النزول نزول رحمة، فأرادوا أن يؤكدوا أن النزول نزولا حقيقيا، فقالوا يخلو العرش ليؤكدوا أن النزول حقيقي وليس النزول صفة أو ملك أو كذا. والذين قالوا نسكت، قالوا شيء لم يثبت في النص نفيه ولا إثباته فإننا لا نثبته. ونقول الذي عليه الجماهير والمنسوب إلى السلف، قال ابن تيمية، أنه لا يخلو منه العرش وأنه على العرش يستوى. وأما الذي قال نقول بالخلو لنثبت حقيقة النزول، نقول يحتاج إلى دليل. وأما الذي قال نسكت ونتوقف على النص، نقول ثبت النص بالاستواء على العرش، وليس يلزم أن يأتينا نص بالخلو أو عدم الخلو الخاص بهذه الكلمة وبهذه اللفظة. قال الشيخ بل نسكت عن هذا كله ونقول إنه ينزل سبحانه وتعالى ونزله يليق به، لأن هذا نوع من التكلف والنظر في الكيفية والكيفية محجوب عنا. وأما قوله إذا نزل يلزم خلو المكان، فهذا يلزم بالنسبة المخلوقين، وأما الخالق فلا يلزم بالنسبة المخلوق، يلزم من نزوله عن السطح أن يكون في الأسفل وأن يكون السطح خاليا، لكن صفات المخلوقين لا تلزم في الرب تبارك وتعالى جل عز وجل، لأن صفاته تليق به سبحانه وتعالى، فلا تلزمه ولا نقيس عليه علينا. وقريب من هذه المسألة جدا ينزل، ينزل بذاته. هل نقول بذاته ولا نقول ولا ننفي ولا نسكت؟ يبقى عندنا مسألتان في هذه المسألة. المسألة الأولى اللي يخلو عرش أم لا، ثلاثة أقوال. المسألة الثانية نقول ينزل بذاته أو نقول أو ننفي نزول الذات، يقول بذاته ولا نقول ولا لا نثبت بذاته ولا نتوقف. وقد تكلم شيخ الإسلام في مسألة الخلو وتكلم ابن القيم في مسألة الذات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك، مثل حماد بن زيد وإسحاق بن راهوية وغيره.
يا أخواني يا سلام، هم أنا ما أدري، وأنتم تشعروا بالشعور ده يا أخوان لما بيذكر أئمة السلف كده، سفيان وحماد، ما تشعروا فيه حاجة في القلب كده، زيادة إيمان، طمأنينة، عزة، عزة. مش تقول الشيخ فلان ولا علان ولا معك مين ولا ضدك مين، يعني بعد السلف ما تقولش معك مين، صح؟ يعني هم القوم إذا كان النبي قد في مجالسهم لا يشقى بمجالسهم، فوالله بذكرهم لا يشقى ذاكره. إي والله، إذا كان ملتزما لطريقته. كلمة السلف كلمة السنة، ذكر هؤلاء الأئمة والله يا أخواني يزداد به الإيمان، والله يا أخواني نقل بالبصيرة لا بالبصر عبر 14 قرن، تحس أنك أنت هم معاك بجنبك، يعني كأنك تريد أن تصافح الواحد، كأنك تريد أن تعانقه، معك، معك في اعتقادك، معك في توجهك، معك في مكتبتك، معك في كلامك، معك عن منبر، معك في المحراب، معك في كل مكان. وهذه خصيصة لأهل السنة، فإذا كانت خصيصة الأمة الإسلام فإن خصيصة أهل السنة إسناد أهل السنة. ثبات يا دكتور، الإسناد خصيصة الأمة بعموم، ليست هناك أمة مسندة. فإذا كان الإسناد خصيصة الأمة فإن إسناد السنة خاص بأهل السنة، الإسناد السني، الإسناد السني. دي يعني أشياء يشعر بها الإنسان. واحنا كمان هنعلق على حماد بن زيد وهنعمل نعلق، امال ايه؟ حسيس احنا بنتلذذ، امال ايه؟ خلينا نتذوق المنهج ده، احنا بنتلذذه، مش شعرين بطعمه ولا ايه؟ ذاق طعم الايمان، ذاق طعم الايمان من رضي بالله رب سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الايمان، حلاوة الايمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحديثان صحيحان في الصحاح، هذا حديث أنس الصحيح. حلاوة أخواني، لذة، طعم، طعم. نصدق فعلا، لكن الحلاوة المعنوية، الحلاوة المعنوية. فحينما تذكر هؤلاء تشعر بالطمأنينة، تشعر بالأنس، تشعر بالراحة، تشعر بالعزة، تشعر باليقين، تشعر بالعلو، تشعر بأن 14 قرنا بين عينيك ليس بين يديك، تشعر بالزهد في الخلق. تشعر تقول لي من معك؟ من معك؟ من معي؟ من معك أنت؟ من معك؟ مش من معي كسني، يعني سلف، بتكلم عن السنة السلفي بصفة عامة، السني أيا كان. نعم. قال ابن تيمية
قال رحمه الله: وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك، مثل حماد بن زيد وإسحاق بن راهوية وغيرهما، من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، وبينا أن هذا هو الصواب، وإن كان طائفة ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه. وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة في ذلك مصنفا وزيف قول من قال ينزل ولا يخلو منه العرش، وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد، وطعن في هذه الرسالة وقال إنها مكذوبة على أحمد، وتكلم على رويها البردعي أحمد بن محمد وقال إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد، وطائفة تقف لا تقول يخلو ولا لا يخلو، وتنكر على من يقول ذلك، منهم الحافظ عبد الغني المقدسي. وأما من يتوهم أن السماوات تنفرج ثم تلتحم فهذا من أعظم الجهل، وإن وقع فيه طائفة من الرجال، والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش.
نعم، وأن هذا القول منقول أحمد بن زيد وإسحاق وكذا. يبقى هذه خدها مختصرة كده، القول بأنه لا يخلو العرش هذا قول السلف، نسبه إلى قول السلف، منهم سمى منهم إسحاق ابن راهوية وحمد بن زيد. والقول بأنه يخلو منه العرش قاله جماعة، منهم ابن مندة رحمه الله. والقول بأنه لا نقول يخلو ولا يخلو بل نسكت جماعة أيضا، منهم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. هذه المسألة الأولى هي مسألة خلو العرش، الذي عليه عامة السلف في ذلك هو هذا القول. طبعا احنا مش هنقول المسألة ديت مثل هذا، لا، نجعلها مسألة ايه؟ الاعتقاد، اللي هو يجب اعتقاد قول من هذه الأقوال اعتقادا تبدع به من خالف، تبدع به من خالف، لكن تحكي كلام السلف وكذا المشهور عنهم، ولكن لا تبدع من خالف، لأنها هذه المسألة ليست من مسائل الاعتقاد، بل اللي من مسائل الاعتقاد إثبات العرش وكون الله مستوى عليه وأن الله فوقه. طيب المسألة الثانية مسألة النزول، ما جبت أحمد ها كابن القيم، هذه ثلاثة أقوال أيضا ذكر، نقول بذاته لا نقول بذاته نسكت، وكأن مال إلى هذا القول، هو بقى القول هذا كان مال إلى هذا القول، مع اعتبار ماذا؟ أن الذي يقول ينزل بذاته طبعا ينفي حلولا، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه من باب إضافة الصفات إلى الرب سبحانه وتعالى، والذي ينفي ذلك مراده نفي الحلول الذي قد يفهم البعض ذلك منه. ونقول الأسلم في هذه المسألة أن نقول بالتعبير السالم، وهو ينزل على الحقيقة، على ما يليق به سبحانه وتعالى، ينزل على الحقيقة نزولا حقيقيا يليق بجلال. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. واختلف أهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال.
اختلف أهل السنة، يبقى إذن أيضا لنجعلها من مسائل إيه؟ طبعا دي كلها سوف يسقوها البعض تحت عنوان اختلاف السلف في العقيدة، اختلاف السلف في العقيدة، وهذا إنما يقول جاهل بمثل هذا التعبير. نعم، يعني من أصحاب من المغرضين الذين يريدون تقرير ان السلف اختلفوا في العقيده، ويبني عليها ايه؟ انه ما في انكار ولا تبديع ولا تضليل، وبيحفظوا المواضع دي. يعني على فكره علمهم هو المواضع دي، السلف اختلفوا في العقيده فيقول هذا، واخرون علمهم زلات العلماء وقائع العلماء، تتكلم في فلان يجيب لك زاره الشيخ فلان، تتكلم في علان اثنى عليه الشيخ علان، جالس جاهز عندهم مقاطع موجوده، كل هذا يرد به على أهل السنة. والحمد لله أهل السنة ما يلزمهم إلا الحق، زلت العالم إلا رجل لا ترد حق، فالحق قال الله قال رسول أجمعت الأم، ومن عاد هذا فكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال: أحدها أنه ينزل بذاته، وهو قول الإمام أبي القاسم التيمي، وهو من أجل الشافعية، له التصانيف المشهورة.
التيمي، نعم
التيمي، نعم.
قال ينزل،
قال ينزل بذاته.
تمام.
قال له التصانيف المشهورة كالحجة في بيان المحجة وكتاب الترغيب والترهيب وغيرهما هو متفق
عليه، يعني الأصبهاني
وجلالته. قال شيخنا وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين، وروي في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه. قال أبو موسى المديني إسناده مدفوع.
قال شيخنا وهذا قول،
وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين.
نعم.
قال وروي في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه.
الثاني. نعم.
قال وقال طائفة منهم لا ينزل بذاته.
نعم.
وقالت فرقة أخرى نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه. ثم ذكر مسألة الخلو.
تمام. نعم شيخ الإسلام. أعطي.
قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأوجب على خلقه الإيمان به أفعاليته كل ليلة أن ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنيا، والزنادقة ينكرونه بزعم أن الله لا يخلو منه مكان. وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد عن جرير عن ليث عن بشر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته. قلت: ضعف أبو القاسم إسماعيل التيمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال أبو القاسم التميمي: ينزل معناه صحيح أنا أقر به، لكن لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: قد يكون المعنى صحيحا وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثور، كما لو قيل إن الله هو بنفسه وبذاته خلق السماوات والأرض، وهو بنفسه وذاته كلم موسى تكليما، وهو بنفسه وذاته استوى على العرش، ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلها. فالمعنى صحيح، وليس كل ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعا. فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن منده.
إيه ما ذكرش المسألة الخلاف. نعم. نعم.
سئل الشيخ ابن باز: الحديث الذي يوضح بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا عندما يكون ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، هذا النزول سماحة الشيخ هل هو بالذات؟ وجهنا حول هذا. فأجاب الشيخ رحمه الله:
يعني كما أنا قلت لكم من قبل أن ميزة درس الشيخ ابن باز كانت في ماذا؟ في الاستشكالات، لأن الحقيقة كان درس الشيخ ابن باز يحضره الكبار، يحضره صغار مع الكبار أمثالنا يعني، لكن يحضر المشايخ الكبار اللي لهم دروس ولهم كذا، فكان استشكالاتهم كثيرة وقوية، ولهذا كانت قوة درس الشيخ في استشكالات الطلاب والرد عليهم، بخلاف العثيمين قوة درس الشيخ في عرض الشيخ، في عرض الشيخ، الشيخ يعرض عرض قوي، الشيخ يعرض عرض تدريس يصلح للتصنيف، إنما الشيخ تعليقات ورد على الاستشكالات، لكن بقى موسوعة، حديث ماشي، لغة ماشي، ولهذا كانت من مزاد درس الشيخ كانت عربة الكتب موجود ومتخصصون، عربة الكتب تمشي اللي هي كتب ايه التخريج واللغة وكذا، دي ما عربة من اللي هي النقالة دي تبقى موجود، ثم متخصصون لغة يبقى أحمد مباشرة، وكأن متفق مع الشيخ سرعة ما شاء الله تبارك، لا ده كانوا ينطقون يعني لغة، يبقى أحمد اللي بينطق لأن أحمد المعه. طيب رجال يبقى فلان كان أحد معه خلاصة وتقريبا آخر مع تقي، يبقى مباشرة أول ما الشيخ يقول هذا رجل فيه كذا ها على طول، مش أي بقى واحد يقول كذا ولا لا، ده متخصص بكذا وده متخصص بكذا، مع الكتب يقرأ من الكتب، هذا طبيعة درس الشيخ ابن باز، هذه طبيعة درس الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فالقوة كانت في التعليقات، ولهذا بنقول يعني بحسب السبري أربعة انتبه إليه: ها حواشي ابن قاسم، تعليقات ابن باز، شروحات العثيمين، تقريرات تمام. هذه أربعة. أضفنا طبعا إلى ذلك تحقيقات الألباني والمعلمي. فهؤلاء الأربعة يعني له ميزة، يعني ميزة العثيمين في الشروح، هذا تجد الشرح الطويل والغني، لكن الشيخ ابن باز مش يجلس يقول التيمم بقى لغة واصطلاحا ودل على ذلك، لا، الشيخ ابن باز الأشياء الخاصة، الاستشكالات من الطلاب القوية، التعليقات والتنبيهات الدقيقة، لكن سبحان من أعطاه أسهل من رأيت وأرسخ من رأيت. أسهل يعني لو جيب واحد أول مرة ابن باز يطلع يمكن ما يكملش الدرس، يعني يقول لك صراحة أنتم معطين الرجل أكبر من حجم، يعني ابن باز عنده إيه يعني، ده هو الحاجة، ده حاجات يعني معروفة يعني. هو عنده كده أسهل يكون مثل ما من قال تقريبا في الأصمعي أو شيء لما حضر لبعض أئمة لغة قال كأنها إيه، كأن ما أعلم شيئا. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله الواجب أن يكون ينزل بلا كيف.
وأعطيك سرا آخر فيما أتوقع، وفرة علم الشيخ واتساع علم الشيخ قام على ثلاثة أمور. الأمر الأول طلبوه المبكر بقوة وحفظه المبكر، ده صار معه زاد دائما. الأمر الثاني كثرة الاستشكال والبحث، فتخيل واحد على مدار مثلا 70 أو أكثر من 60 سنة بيدرس، مرت عليه أبحاث واستشكالات والشيخ كان يحفظ ما تم بحثه. انظر بقى الاستشكالات، فلما أنت تأتي اليوم تحضر للشيخ ويجيك بحث دقيق جدا، هو بالنسبة لك دقيق أول مرة تسمع عنه أنت هذا، لكن الشيخ مر عليه عشرات المرات، فكثرت البحث كونت حصيلة قوية جدا من استشكالات، لأن كل مسألة هتم استشكالها وبحث، كل مسألة هتم استشكالها وبحث. الأمر الثالث رغبة الشيخ الخاصة وتعلقه بالفائدة والاطلاع، شيء يبهر العقول حتى أنسته ما كان يعتدوا الناس من الأنس وكذا. الشيخ ما عندوش حاجة اسمها طلع مع حد كده، الشيخ ما عندوش أنا رايح مشوار، الشيخ ما عندوش أنا جالس نتغدى وخلاص، أجاز لغاية ما نتغدى ونغسل. يا أخواني الغداء مع الشيخ علم، الدرس ما بيقفش، تحضر الشيخ في الدرس التفسير مثلا في مجلسه الكبير، بعد كده غدا، وانت رايح للغدا علم، جلست تتغدى علم، رايح للمغاسل يغسل علم، راجع علم، مفيش اصلا. الشيخ درس رايح من بيته الى المسجد بجوار بيته اسئلة واستشكالات علم، الشيخ ما عنده شيء غير العلم، اما علم يقوله واما علم يسمعه، اما علم يقوله واما علم يسمعه، اذا خلى من هذا تسبيح يسبح وذكر يذكر، ده الشيخ. الشيخ ثلاث أشياء، شوف هذا الشيخ أكله علم، كل هذا علم. ما أدري والله بيته، أنا ما أدري عن بيتي مع أولاده، هم يذكرون في التراجم، لكن أنا بتكلم عن شيء رأيته، أما اللي داخل ما كنت مع الشيخ في الداخل، لكن في هذا إما علم يعلمه وإما علم يتعلمه، وما تسبيح وذكر، لا يفطر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، إما يعلم أو تعلم. آية من آيات الله هذا الرجل، سبحان الله، سبحان من أعطى، آية من آيات الله، من آيات الله هذا الرجل، شيخ الإسلام في هذا الزمان. خذوها مني، ولست صاحب غلو، ولا تعرفون إحنا كثيرا ما نخالف شيخنا رحمة الله عليه، من زاده ومن بضاعته. نعم.
كلام الأصمعي.
نعم.
فجاب الشيخ رحمه الله الواجب أن يقول ينزل بلا كيف، مثلما نقول في الاستواء الرحمن على العرش استوى، يعني بلا كيف، فنقول ينزل نزولا يليق بجلاله بلا كيف. لا يعلم كيفية النزول إلا هو سبحانه، لأنه لم يبين لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا هذا النزول كيفيته، هل هو بذاته أو بمعنى آخر، فهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو. فهذا صحيح جاءت به الأحاديث الصحيحة المتواترة عندما يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنحن نؤمن بهذا ونقول إنه حق وصدق، ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله بلا كيف، لا نعلم كيفيته، بل نقول إنه نزول حقيقي يليق بالله، وهو الذي يتكلم سبحانه، يقول من يدعوني، فهو الذي يقول هذا الكلام، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. وهكذا قال العلماء استوى بلا كيف، نقول استوى على العرش بلا كيف نعلمه، وهو بذاته فوق العرش، وعلمه في كل مكان مع عباده بعلمه، وهو فوق العرش جل وعلا. نعم
نعم. كلام الشيخ رحمة الله عليه في هذا كما قلنا اختيار التعبير، وهو نقول ينزل على الحقيقة على الوجه اللائق به، لكن في وقفة مع كلام الشيخ، وهو كأن الشيخ يرى أن القول بأنه ينزل بذاته أو كذا كلام في الكيفية، ولهذا قال ما نذكر كيفية، لا نقول بذاته ولا بغير ذاته ولا إلى آخره. والسؤال هل من لازم القول بأنه ينزل بذاته أو لا نقول ينزل بذاته، هل من لازم ذلك يا إخواني الكلام في الكيف؟ هل هذا كلام في الكيف؟ لا. أهل السنة والجماعة الذين لكل أقوال أهل السنة الذين قالوا هذا ما يقصون كيفا، ولكن المراد إثبات الصفة على الحقيقة، هذه واحدة، وأنها صفة لذات ينزل بذاته، لا ينزل ملك، لا ينزل رحمة، لكن ينزل بذاته. طيب، والذي قال أننا نقول ذلك قال نحتاج إلى نص أفضل، وإن كنا نعتقد أن إضافة الصفات إلى إضافة حقيقية، بس يعني التعبير نقول إيه نحتاج إلى التعبير. ويقول اللي بينفي أيضا أنه قد يفهم من أنه ينزل بذاته الحلول، فنشبه بذلك قول الحلية فننفي هذا، واللي قال نسكت قد نحتاج إلى لفظ نص يصرح لنا بهذا، وطالما لم يرد نص فنقول ينزل كما قالت النصوص، ولا نقول بذاته ولا بغير إيه ولا بغير ذات. فحجج هؤلاء ليس مبناها على تكييف ونفي تكييف، لا لا، هذا لا علاقة له بالتكييف، أما قل ننزل بذاته ما هو بتكييف هذا، لا، إنما المراد هو إضافة الصفة إلى الله، فقط بمعنى الصفات مضافة إلى ذاته، هي صفات لذاته سبحانه وتعالى، صفات لذاته وأفعال لذاته، فالنزول فعل، الصفات الفعلية فعل الله عز وجل، كل هذا من أوصاف الذات، صفات ذاتية صفات ذات فعلية كلها من أوصاف الذات، فلا إشكال ما قل لذاته. واللي هينفي بينفي لأنه يقتضي هذا قد يفهم من ذلك الحلول، فلهذا اللي بيتوقف يقول نقول بالنزول كما نرى. فعندنا إذن مسألتان في هذا الباب أو بعدان في مناقشة المسألة، البعد من جهة التعبير والبعد من جهة التأويل. من جهة التعبير فلا شك أن التعبير بأنه ينزل على الحقيقة نزولا يليق بجلاله هو في هذا الباب المقدم، نعبر بهذا التعبير. طب قد يقول قائل لماذا لم تقل هذا في مسألة الخلو وتسكت تقول لا يخلو ولا يخلو، لماذا لم تقول؟ لأن عندنا النص أثبت استواء يليق بجلاله على عرشه، وأثبت نزولا، وما عندنا الخلو، فلهذا نثبت الثابت وهو الاستواء على العرش. طيب نفس ما نجونا عند نص يقول بالنزول، فنقول نزول حقيقي يليق به بجلاله، ونعم هذا من جهة التعبير. من جهة بقى التأويل أو المعنى أو كذا، نعتقد أن جميع الصفات التي تضاف إلى الرب عز وجل والتي يوصف بها سواء من صفات ذاته أو صفات فعله، كلها تقوم بذاته سبحانه وتعالى. نعم. قال كنت بتقول هذا تقرأ شيء؟ نعم. ها.
قال الشيخ العثيمين: فإذا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول، صار المراد إيش؟ نزوله تعالى بذاته، نزوله بذاته. وقد صرح أهل السنة بأن المراد نزوله، أن المراد نزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته، مع أننا لا نحتاج إليها. كيف؟ لأن الأصل أن كل فعل أضافه الله إليه فهو إلى ذاته، كل شيء فعل واسم أضافه الله إليه فهو إليه ذاته، هذا هو الأصل. لو قلت في المخلوقين هذا كتاب فلان، هل المعنى هذا كتاب خادم فلان أو فلان نفسه؟ فأجاب بعض الطلبة فلان نفسه، الشيخ لفلان نفسه. لو قلت جاء فلان، هل المراد جاء خادم فلان أو رسول فلان؟ لا، هو نفسه لا غير. هكذا كل ما أضافه الله إلى نفسه من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. فمثلا نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذات الله ربنا، فوجب أن يكون المراد نزوله بذاته. وقد أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم على أن المراد ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى، أجمعوا عليه. ما الدليل على إجماعهم؟ أنه لم يأتي عنهم حرف واحد يقولون إن المراد ينزل شيء آخر غير الله، وهم يقرؤون هذا الحديث، فإذا قرؤوه ولم يرد عنهم أنهم قالوا إن المراد ينزل رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته، علم إيش؟ أنهم أثبتوا نزوله بذاته. لكن لا حاجة إلى أن يقولوا بذاته، لم يظهر في زمانهم محرفة قالوا إن المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته حتى يحتاجون إلى القول ينزل بذاته. لكن لما حدث هؤلاء المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته، ولكل داء دواء يناسبه، كل داء له دواء يناسبه.
نعم. يعني كان الشيخ يقول في خلاص البحث بترجيح، نقول بذاته ولا ما نقول بذاته؟ نعم، نقول بذاته، وما كنا محتاجين من قبل لهذا والآن نقول بذاته. إذن هنعود إلى أصل البحث، هل نقول أو لا نقول؟ لكن المهم أن الشيخ هو يناقش في هذا، يبين أنها أصلا من صفات الذات، وأنه لا إشكال، كل هذا مضاف إلى الذات لا إشكال. يبقى ماذا يا أخواني؟ التعبير. التعبير يبقى الذي قال لا نقول والذي قال نقول كلهم متفقون على أن الصفات تثبت للذات وأنها ليست خارجة عن الذات، هذه واحدة. الأمر الثاني لا تقتضي حلولا، هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة أنها ليست متعلقة بالكيفية كما هو ظاهر كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. هيبقى التعبير، نقول التعبير، نعبر التعبير السالم في هذا، وهو أننا نقول ينزل نزولا حقيقيا، ولسنا محتاجين لذاته لنفي قول القائل تنزل رحمته، ينزل ملك، لأننا حينما نقول حقيقي أغنى عن كلمة بذاته. ولهذا لما كان مبحث الشيخ العثيمين في مبحث معنى بذاته، تمام، الشيخ يؤكد ان ليس بذات الحلول وليس بذات كذا، بل هذه كسائر الصفات تضاف الى الذات. قلنا ماذا؟ ها، الاسلم في هذا والذي ينفي الاشكال ويحتاج الى التعليق هو ان نقول معنى حقيقه، معنى على الحقيقه. وهنا نقول ايضا ينزل على الحقيقة، وكلمة الحقيقة تنفي تنفي أن يكون الذي ينزل وهو الملك أو ينزل الرحمة أو غير ذلك. نعم نعم الشيخ ها لا خلاص ما شاء الله. نعم على كل سواء مبحث الخلوة أو مبحث الزمون هذا كلام بين أهل السنة، بننظر المختار إيه، ولكن لا يقال هذا يلزمونه بالبدعية أو إلى آخره، لا هذا كلام عند أهل السنة. نعم نم لا ليس بصحيح. نعم
الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتن عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم
يجتمع لما كان بالمجمع الأعظم
لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون.
يعني النبي الأعظم في الجمع الأعظم في اليوم الأعظم في المكان الأعظم مستشهدا به على الأمر الأعظم اللهم بلغتنا فاشهدوا واشيروا إلى السماء، فإذا لم يكن في السماء كيف يليق بأن يشير إلى السماء؟ نعم
قالوا نشهد أنك
طب أنت قلت من جارية كانت ما أدري مجنونة والجارية كانت والجارية كانت أبو النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى السماء كان إيه؟ ثم يقرر النبي الجارية كان إيه؟ طب مجنونة قالت أي شيء ونبي يقر صلى الله عليه وسلم ثم يحكم اعتق فإنها مؤمنة نجحت في الاختبار اختبارها صحيح أتت بالدرجة النهائية كما يقال اعتق فإنها مؤمنة عادنا الله وإياكم من الهوى. نعم
قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه
أي حاجة تمشي أي حاجة أصبعه إصبعه أصبع أي حاجة أقول الأصبع فيها كل اللي أنت تريد
لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه
الله أكبر المتنطعين. نعم الله أكبر
وحذلقت المتحذلقين والحمد لله رب العالمين.
الأصبع الكريمة واللسان الكريم علق شيخ ابن باز قائلا نحن نشهد بذلك أيضا نشهد بهذا ونحن نقول ونحن نشهد بهذا نشهد أنه بلغ رسالة وأداء نشهد أنه بلغ ونشهد أن ربنا في السماء وكل مسلم له أدنى معرفة يشهد بهذا نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في حق الجهاد في كل مكان يكون فيه عليه الصلاة والسلام. هذا المكان العظيم في عرفة وقد اجتمع في هذا المجمع أئمة الناس لا يجتمع لأحد مثله اجتمع في أئمة الناس كأبي بكر وعمر ومن بعده. نعم
الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع.
هذا الذي يجنن الأشاعرة أين هذه تعال عن الأين. نعم
الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال
يقول ابن باز فأجابت قالت في السماء دل عليهم في جهة معلومة وهو معروف المحل سبحانه وتعالى وهو في السماء في العلو لا كما يقول المتكلمون والنفاة منزه عن الجهات كلها حتى جهة العلو نسأل الله السلام. نعم
الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال
ولهذا علقوا على كلام الطحاوي لما قال تعالى عن الحدود والغايات والجهات وكذا نعم فقال لا الإطلاق هذا في نظر جهة العلو ما ننزه الله عنها. نعم
الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي.
الله أكبر. لأن فرعون نفى ذلك، طبعا نفى ما قاله من؟ موسى، والدليل على أن موسى قال وإني لأظنه كاذبا، أي في إخباري أن رب في السماء، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. طب موسوي لأنه أخبر بها، طب محمدي من إيه؟ أبلغ بهذا وأقر هذا وقال هو نفسه هذا. نعم، بل نقول هو موسوي، وهذا منهج جميع الأنبياء، فهو متبع لجميع الأنبياء، لكن في الدليل الخاص، يعني في الدليل الخاص. نعم،
السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية،
طبعا احنا بنقول دايما ان قصة المعراج دي دامغة، يعني ما تحتاج قصة دامغة، معراج كل الدنيا تعرف ان نعرج به الى السماء، لكنهم ماذا يقولهم؟ لو تأتي بكلام صاحب الخواطر يبقى عرج، يبقى ده مرتبة، ده مكانة معينة، ده بينفو أيضا، فيه فضل معين، هو وصل إليه في محل معين، ولا يقتضي هذا أن يكون قد رأى حصل في هذا المكان، ثم إنه لا يختص بمكان، ولهذا كلام صاحب الخواطر أنه ما يختص بمكان، إنما أن تحدد مكانا لا، فيكون التعالي على المكان عند صاحب الخواطر مكان خاص، لكنه في كل مكان، كما لو مزجت اللبن بالإيه؟ بالزيت. نعم،
يقول شيخنا كتاب معجزة القرآن الفصل السادس معجزة الإسراء والمعراج، يقول إذن فالمعجزة تمت، وتمت بقدرة الله، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى في السماء، أي أن موسى عليه السلام رأى آيات ربه الأرضية، أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد رأى آيات ربه الكبرى في الملكوت الأعلى، وهنا الاختلاف بين المعجزتين، أما حديث الله فقد تم في مكان المعجزة أو مكان،
أما حديث الله بقى شوف في مكان المعجزة ها،
أو مكان الآيات التي أراد الله أن يكشف عنها لرسله.
تمام،
فكشف الله لموسى آياته الكبرى في الأرض وكلمه وهو على الأرض، وكشف الله لمحمد عليه السلام آياته الكبرى في الملكوت الأعلى وكلمه عند سدرة المنتهى، والله موجود في كلا المكانين وفي كل مكان وزمان. ومن هنا فإن الحديث لم يكن مرتبطا بتحديد مكان الله، فهو موجود في الأرض وموجود في السماء.
تباتم مهم جدا تعرف فقه الرجل في المسألة، هو له مواضع بيقول احنا الأينية هذه لا، وده مكان مخلوق، وده كذا كذا، انتبهوا، يتضح من تتبع كلام صاحب الخواطر أن الأينية عند اللي بينفيها أن تكون في مكان مخصوص، أن تقول في السماء على العرش، لكن الأينية في كل مكان وعليه، فحيثما كانت الآيات لموسى كلمه ربه وكان ذلك في الأرض، وحينما كانت الآيات لمحمد في السماء كلمه ربه حيث كانت الآيات، وهو حيث كانت الآيات هنا في السماء، وهو حيث كانت الآيات في الإيه؟ في الأرض، فهو في الأرض وهو في السماء وهو في كل مكان يكون كذلك. يبقى إذن هنا لا ينفي المكان مطلقا، لكن ينفي أن يكون المكان مكانا معينا. ها،
يقول بعدها وهذا دليل على أن الله موجود في كل مكان، وليس كما يقول بعض المشككين بأن الله قد رفع إليه محمدا عليه السلام ليكلمه في الملكوت الأعلى، وأن هذا تحديد لمكان يوجد فيه الله.
تمام، وأيضا يقول في الزيت واللبن،
في بينقل عن أبي حنيفة
لا قبلام يستدل على هنا يضرب المثل بهذا
بيقول في كتاب كتاب الشعراوي الداعي المجدد لإبراهيم عبد العزيز سئل الشعراوي من أفضل
وحنا بنقولك هات الموضع أنت بنقولك هات الداعي نروح نألف ولا نصنف
الموضع شو
قل أما تعبير هات الموضع بس كلامه بس
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فهي صورة تقريبية وقد سئل أبو حنيفة أين ربك فأجاب السؤال بسؤال فقال لسائله وأين السمن في اللبن إنه في كل مكان منه فإذا كان السمن وهو شيء مخلوق يوجد في مكان من في كل مكان من اللبن ألا يكون الحق أيضا في كل مكان
نعم وده عقيدة الحلية لأنه السمن السمن في اللبن امتزاج خلاص ما عاد سمن واحدة ولبنة كذلك ما نقول بهذا الأمر ليس هناك فرق بين وجود الله وجود غيره لأن إذا كان وجود الله وجود غيره كسمن في لبن لم يعد ماذا لم يعد منفصلا لا تميز الوجود عن وجود غيره نعم
شفنا يعني
طيب نعم
فقط لتوثيق المعلومة وإخوان المتابعين كذلك التفريغات بيحتاج لهذه التوثيقات يعني
في الايه
عند تفريغ الدروس بيحتاج لهذه
لا وصح سبق ان احنا ذكرناها
بس لمصدرها يعني
اي نعم
الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ولا يتم إنكار الفوقية إلا
قال الشيخ في ضعيف نظر ولعل المحجم اتبع طرق هذا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله جل وعلا وأنه يسطع لهم نور من فوقهم فرفعون إليه رؤوسهم جاء هذا المعنى فيما أعلم عدة وجوه ذكر ابن القيم وغيره فلتراجع نعم
ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية النفيين
طرد الجهمية الشقين الشقين نعم
عندي النفيين
أو النفيين
نعم فصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت الرؤية
قال الشيخ ابن باز يعني نفوا الرؤية ونفوا العلو نسأل الله العافية يقول ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية نعم
وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين
ذلك وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما
وأقروا بهما وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
اللي هم الأشاعرة بقى الأثبت الرؤية ونفى العلو نعم
وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك
عن بعض فكيف بالكل ها
وكلام السلف في إثبات صفة العلو
لهذا أخواني نقول جزاكم الخير من أراد أن يحفظ هذا الاختصار في أنواع أدلة العلو اللي ذكرها ابن أبي العز الحنفي تحفظ لأن دي مسألة متكررة يعني مسألة العلو فلما تأتي أنت بهذه الأنواع خلاص احفظها في يومين ثلاثة أربعة ما هو مشكل يعني ما هو مشكل الأدلة مفرداتها كثيرة دي أنواع الأدلة فده مما يحفظ يا أخوان مما يحفظ نعم
وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقال قد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء
أي نعم هو يقول أنا أقول على العرش لكن ما أدري العرش في السماء ولا في الأرض هذا أنكر علوه نعم وأنه في السماء
فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر
قال ابن باز والمعنى في هذا واضح هذا من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل على من كان من المسلمين، لأن هذا معروف في القرآن العظيم أو في السنة، فلا يحتاج إلى إقامة دليل، بل من أنكر هذا فهو كافر لظهور تكذيبه للقرآن والسنة، نسأل الله العافية. لكن لو فرض أنه في محل يخفى عليه مثل هذا فإنه ينبغي أن تقام عليه الحجة ثم يكفر إذا صار. يعني هل الشيخ هنا بيكفر دون إقامة حجة فيقصد أن المعين لو وقع منه ذلك لكفر؟ يقول لكن لو فرض أنه في محل يخفى عليه مثل هذا فإنه ينبغي أن تقام عليه ماذا؟ الحجة. وإذن هنرجع أيضا إلى وصول الدليل وعدم، وكما قلنا نحن لا نعتبر المكان، نعتبر البلاغ. الله لم يعتبر مكانا ولا زمانا، الله قال ومن بلغ، الله قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة إلى آخره. ولهذا قال ابن تيمية أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جواز. الجهمية ينكرون هذا ومع ذلك ما كفر السلف أعيانهم حتى تقام الحجج. فالمسألة ظاهرة نعم، المسألة قوية نعم وكل شيء، لكن نقول لا يحتاج إلى إقامة حجج. لكن بهذا نرد على من يقول بأن الشرك لا يحتاج إلى إقامة حجة لأنها ظاهر، نقول وهذا ظاهر، بل ظهور هذا في الناس كون الله في السماء وكون الله يتكلم، ظهور هذا في الناس أكبر من ظهور المفردة هذه. انتبه، ما تعبرش من الإشكالات يا أخواني أنهم يعبرون إيه أن الشرك موجود في القرآن وأن اطلاع الناس على الشرك لا يكاد يجهله أحد، كل الناس تقرأ القرآن ها إنه من يشرك بالله فقط إن الله لا يغفر أن يشرك به. يا أخي الشرك شيء ومفردات الشرك، إن هذه المفردة داخلة في الشرك شيء آخر، دي اللي تخفى. مش أن الله حرم الشرك، مش أن الله كفر المشركين. ظنوا هذه يا أخواني، انتبهوا، أكثر الذين يقولون هذا الكلام يظنون هذا، تمام، يقول ما في شيء في القرآن أوضح من الشرك. صح والله فعلا القرآن كله توحيد ونبذ شرك فعلا، لكن الكلام فين؟ في المفردة، تدخل في الشرك أم لا؟ ولهذا هو نفسه يحذر من الشرك، هو نفسه يرد عن المشركين، هو نفسه، لكن المفردة هذه هل هي داخلة في هذا أم لا؟ فجميع الأمور في الشريعة مبناها على البلاغ، تلزم أحكامها بالبلاغ، فمن بلغت قامت حجة، إلا أن يكون هناك مانع غير بالبلاغ، إكراه، خطأ وغير ذلك. نعم.
وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة،
طبعا لأنهم أشاعرة مترودية. نعم، فكثير من المتزلمة مذهب أبي حنيفة في الفروع يخالفونه في الأصول، وكذا جميع الأئمة الأربعة. فانتبه، فإنه فرق بين الانتساب إلى الأئمة في الفروع وبين الانتساب إلى الأئمة في الاعتقاد، فليس أصحاب الأئمة الأربعة في الفروع على مذهبهم في الأصول جميعا، وإنما منهم من هو على مذهبه ومنهم من هو مخالف لمذهبه. نعم.
ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم.
أيوة، هذا جثة، دي نقطة مهمة، نقطة اغترار. وهذا القول عليه جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، تحذف انت بقى المالكية والشافعية وكذا وتظن ان هذا قول سني لأهل السن، وقد يكون شيعيا وقد يكون معتزليا وقد يكون خارجيا وقد يكون أشعريا وقد يكون ماتريديا، وهذا أمر معروف. فتنبهوا للتفريق بين المذهب الفقهي وبين المذهب العقدي، تبوا لهذا بارك الله فيكم. نعم.
فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم.
اعتقادات النقولات دي تاخدوها على جنب، بتحتاجوا إليها في مسألة أخرى، هي مسألة الانتساب إلى المذاهب السنية. هل تقتدي سنية الأقوال المنتسبة إلى هذه المذاهب أم لا، وأنها من أقوال السنة أم لا. نعم.
وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
أنعم به من ابن وأب. نعم.
ومن
قال الشيخ قد يقع من أتباعهم، شيخ ابن باز، قد يقع من أتباعهم من ليس على عقيدتهم، يوافقهم في الفروع ولكنه يخلهم في الأصول، والمقصود أتباعهم ولو كانوا من غير التلاميذ، ولو كانوا بعدهم بأزمان. نعم.
ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه،
شوف انتبهتم، يعني البعض بأول به فوق العرش فوق كذا يعني خير، فتقول فلان فوق فلان يعني يعني خير منه. طب ما هو في اللغة هو يا أخوان، في اللغة هو، فيقول كده بستدل باللغة، مثل القول ها فلان فوق فلان، أهل السنة فوق كل الفرق، خير من كل فرق وأشرف من كل فرق، فكيف الرد؟ ويأتي بأبيات شعرية ويأتي بكلام من العرب في إثبات هذا، كيف الرد؟ ها كيف الرد يا إخوان؟ قل يا هشام. أنت بتشرح لي، أنت بتكلمني أنا كهشام سلفي، لما أنت تقول هنقول لهم لا ده فوقية الله عز وجل، فوقية ذاته، فوقية صفات، أنت بتشرح لي بالضبط. هو أنا مخالفك في القاعدة دي أصلا، أنا مخالفك في النتيجة بتاعتك دي. أنت الآن بتكرر إيه؟ بتكرر لي، تقرر لي المقرر عندك كده، أنت بتناقش السلف، لكن هو بيقولك أنا عندي لغة والقرآن نزل بلسان عربي مبين. اللي أنت بتقوله ده تحيز، اللي انت بتقوله ده هو الكفر بعينه. السلف بتوعك انت مش بتوع انا، اجمع السلف ده عندك انت مش عندي انا. ايوه دكتور. تخصيص بالفوقية تمام، دليلك صحيح، دليلك صحيح، لكن نريد أن نجعل هذا الدليل في قاعدة أعم، لأن احنا نحتاجها في العرش وغيره. هو دليلك صحيح لكن نحتاج إلى قاعدة بقى عشان تنتظم كل هذه. ها نفس أخونا هشام قال دي السلف عندك أنت، ناقش مخالف، ما تناقش موافق، ناقش مخالف لا تناقش موافق. احنا في قاعدة احنا دايما بنذكرها لما بيجيبونا للغة، دايما بنذكر قاعدة كده، اما بيجيبونا للغة بنذكر لهم قاعدة. قولي يا عبد الرحمن. احسنت يا عبد الرحمن. اللي هو ايه؟ الفرق بين المعنى اللغوي في نفسه وبين المعنى اللغوي هنا في السياق، زي ما احنا قلنا لما قالوا لما خلقت بدي اليد في اللغة كذا، وفعلا اليد في اللغة تأتي القدرة، اليد في اللغة نعم، الوجه في كذا في اللغة كذا يأتي بالذات، صحيح كل هذا، لكن احنا كان دايما نرد عليهم يوم ايه فرق بين المعنى اللغوي في ذاته وبين معنى السياق الموجود. فانت الان تستدلي ان فوق في اللغه تاتي بمعنى اعلى وبالتالي يكون هذا معنى لا. نعم المعنى اللغوي شيء في حد ذاته، انا نفسي بقول لك فلان فوق فلان ارفع منه وخير منه وهو الى اخره، انما نحن نريد هنا الرحمن العرش، نحن نريد هنا يخفض ربنا من فوقهم، نحن نريد هنا يصعد اليه، نحن نريد ان الرحمن على العرش استوى. هذا لا يمكن التفسير بالايه؟ التفسير بالخيريه، لان الخيريه لا تقتدي هذه التقييدات على عرش او غيره، الخيريه مطلقه، الله فوق عباده مثلا. يبقى اذا سحبك الى اللغة فاستحضر هذه القاعدة، وهي التفريق بين الحقيقة اللغوية في حد ذاتها وبين المراد بالسياق. ولهذا لما يجي يقول لي لما خلقت بيدي في قول لما خلقت بيدي وأن اليد في اللغة تطلق ويراد بها القدرة، أقول له أنا أريد أن تقول لي اليدان في اللغة تطلق ويراد بها القدرة وليس اليد، لأن المذكور في النص ليس اليد، المذكور في النص بل يداه، المذكور في النص لما خلقت بيدي، المذكور في النص تبارك الذي بيده. على هذا النحو أنا أريد أن تأتي اللغة تقول بل يداه مبسوطا على معنى كذا، لما خلقت بيدي على معنى كذا، إنما ماذا تقول اليد في اللغة تأتي معنى كذا؟ وأنا عند موضع اليد عشان تأتيني باليد في اللغة وأنا أنازعك في معنى اليد؟ هو احنا جالسين الآن نقول ايه معنى اليد في اللغة وانا اقول لك اليد هي اليد الحقيقية فقط ثم تستدل عليه بين اليد في اللغة غدا؟ انا نزاعي معك بل يداه مبسوطتان، انا نزاعي معك لما خلقت بيدي، انا نزاعي معك ليس فان فوق قد تأتي بمعنى خير، انا نزاعي معك في الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقه، ان تضحك ضحك عليكم بهذا فلا تضحكوا علينا نحن. انتبهتم؟ يبقى ده الرد اللي بتستحضره دائما في مسألة الهروب الى هذا. وانت قاعد بقى يعني لو اخذك الى قاعدة حديثية، اذا اخذك الى قاعدة اصولية اعلم ان القواعد اذا كانت صحيحة فانها لا تدل على باطل ابدا، لا يمكن تبطل القاعده الصحيحه، لا يمكن تبطل دليلا صحيحا، لكن نقول هو يبطل بها، لكن لا يمكن ان يكون هناك حقيقه في ابطال القاعده للدليل ده، مستحيل مستحيل، والغالب انه يكون دليلا عليه لا لا له. نعم نعم ده نفس ضعيف، اللي انت بتقول ده نفس ضعيف برضه، يعني كان بيقول اخونا شاب اخونا ابراهيم ده بتناقش بيه سلفي، احنا عايزين نناقش ما لا يتفق معك على القدر بقى اجماع السلف مش عارف ايه كان، لا انت بتناقش واحد ما عندوش سلفه اشعريته. انت دلوقتي بتقول ايه؟ انا ممكن اقول له انت بتجيب دليل ده على كلمه فوق، طب انت عندك ادله تانية، ده بتبقى رقم 15. انا عاوز اعرف الاول، لازم أن تكون ايه زي انت رايح تواجه عدو، انت دلوقتي واحد يعتدى على بيتك تمام، هتقابله بره البيت هتسيبه يدخل بيتك وتقول بقى انا افرض دورة الماء اهو بس لو جالي هكسره، لو جالي دورة الماء هكسره، انت سيبته يدخل ليه؟ انت تمنعه من الاول، انت تمنعه من الاول، ولذلك الهجوم خير وسيله لايه؟ للدفاع. انما انت دلوقتي بتقول عايز تقول ايه؟ سيبني من فوق تعالى بقى الي يصعد، لا انا عايز اناقش فوق الاول، لان لو انا ابطلت له دلاله فوق اجي بقوله ايه؟ ها؟ ثم ان هذه الادله تنوعت فليست فوق فقط ولكن 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 ولكن، تمام؟ زي لا تدرك الابصار نفي رؤيه، ما اجيش اقول له طب ماذا تقول لما سئل النبي هل نرى ربنا قال انكم ترون ربكم، ده اسمه نفس قصير. أنا عاوز أقف مع دليل الأول قبل ما تحول إلى الأنواع الأخرى، هل ما استدل به صحيح؟ إذا كان صحيح ده يناقض كلامي الآخر، طب إذا كان غلط بأبطله ثم آتي بما أستدل به عليه، يبقى ما أجيش أقول أترك فوق وتعالى إلى كذا، أترك لا تدركه الأبصار وتعالى إلى كذا، لا أنت الآن تقرأ إيه؟ أنت بتقول إيه؟ لا تدركه الأبصار، يعني ما قلت لا ما قال لا تراه الأبصار، فهل ترى الإدراك هو الرؤية ولا بينهما فرق؟ تعالى القرآن بيقول فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، في فرق بين رؤية وإدراك، رأوا لكن هيدركوا، يبقى في فرق، بل نعود بقى بل نفي الإدراك دليل الرؤية، لأن الإدراك أخاص. أما أقول دلوقتي طلعت لم يكتب اليوم ولا كلمة، إثبات لحضور طلعت ولا لا؟ طب لك ما أقول طلعت لم يحضر، مش محتاج أسأل بقى كتب ولا لا؟ فكوني أنفي الخاص دليل ثبوت العام، فأنا لما أقول طلعت اليوم لم يكتب كلمة معناه بلا شك ان هذا السياق يدل على ايه؟ على حضور طلع. يبقى نفي الادراك دليل على الايه؟ ايوان. يبقى هنا انا لا انتقل سريعا واترك له الدليل في قوله تجري باعيننا العين بمعنى كذا وكذا, او ما اقول له طب خلاص تجري عيننا تتركها لك, ما تقول في قول النبي وان ربكم ليس باعوج. لا دي هتاتي ضرها, لكن انا هثبت له تجري باعيننا انها دليل على الصفه بدليل الإضافة ثم أنتقل, لأنه مستحيل أن يكون ما استدل به هنا أن يكون صحيحا في بابه, فلابد أن أبطله أولا ثم أعود فأجمع عليه سائر الأدلة. نعم. قال ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منه وأنه خير من عرش أفضل منه, كما يقال الأمير فوق الوزير, ها,
والدينار فوق الدرهم, فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض, وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح, بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه, فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا, بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا, ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما, فالتفاوت الذي بين
يعني ما يجي واحد يقول اقسمك اقسم بلا اقسم بلا ان الذهب اقسم بلا ان الذهب خير من قشر البصل اقسم بلا, الناس هتضحك منه, هو في احد عاقل هيخالف هذا حتى تقسم انت بالله؟ نعم.
فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق اعظم واعظم بخلاف ما اذا كان المقام يقتضي ذلك بان كان احتجاجا على موطل, كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار, وقوله تعالى الله خير أما يشركون والله خير وأبقى.
انتبهتم؟ شوف انتبه بقى انتبه, ها, بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مفصل كما في قصة يوسف, ها, أأرباب متفرقون خير أم الله وحقا, يعني كأن القائل يقول طب ما هو الله هنا ذكر كده أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد, الأصنام خير ولا الله؟ طب لماذا أليس هذا مخالفا لقاعدة أن الله فوق عبادي وأنا خير من عبادي أن هذا يقتضي النقص وإلى آخره؟ نقول لأن المقام ده مقام رد على مين؟ خير لكم الله خير لكم أم الأنداد التي تدعونها؟ ومن هنا لما الرسطانية أخذوا علينا في مقطع وإحنا نشرح في مقطع يعني الله خير أم البدوي الله كذا إلى آخره, قالوا إيه؟ نفس القاعدة ردوا بها علينا, ألم ترى أن السيف ينقصه؟ والمقام هنا إحنا مش بنقول ابتداء وإنشاء الله خير من البدوي, لكن أنت في مقام الرد على مفطل, الله خير أم هذه الأنداد, الله خير أم بدوي, الله خير أم كذا, وليس في مقام الإنشاء والتقرير. نعم. وقوله الله خير أم شيئا والله خير وأبقى,
وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه, فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات, ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق في كل من كل الوجوه, فإن قالوا بل علو المكانة للمكان فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل, فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية.
تاني يا شيخ جمعة, فإن قال بل علو المكانة للمكان,
فإن قالوا بل علو المكانة للمكان فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل, فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا.
قال الشيخ ابن باز: يعني على حسب تعظيمك لا يكون تعظيم الله لك ومحبته له، ومن أحب الله عظمه باتباع عمره إلى آخره. ثم قال: ولعله من كلام بعض السلف، وكونه أطلق الأثر بعض أهل العلم سماه الأثر ويطلقون على كلام السابعين. طيب، ثم قال ابن باز في الآية الكريمة: وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى من كل الوجوه سبحانه وتعالى. نعم.
فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه.
نقف هنا. أما ثبوت بالعقل وعلوه سبحانه كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل، يعني كل ما مضى مبحث السمع في إثبات علوه سبحانه وتعالى. نعم، اقرأوا.
قال ابن تيمية رحمه الله: شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، وكان من الأئمة الشافعية، ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم، وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم، ولأنهم أجمعوا لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم، وأكثروا لتحصيل أسبابها وأدواتها من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والسند والرجال والأحوال ولغات العرب ومواضعها والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمنقول والمعقول والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة والديانة ممن سواهم. قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منها جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم، فإن غيرهم من الأئمة وإن كانوا في منصب الإمامة لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه مجملا من شرائطها، إذ ليس هذا موضع لبيانها. قال: ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه، فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالف في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا، فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد.
سبحان الله، يعني تقول أنا شافعي الشرع في الأحكام، يعني ها أشعري المعتقد
قال
هذا من أضداد بل من الارتداد، وده اللي أعلنوه في مؤتمر الشيشان لما قالوا في الاعتقاد أشعري ما تريدي في الفقه مذاهب الأربعة في العمل والسلوك التصوف. نعم.
فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد.
الله أكبر. بل كان قبل أن يوجد وأن يخلق الأشعري. نعم.
ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل،
فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. قال: وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة
لسيما جهة المغرب وكذا. نعم.
وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار، فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية.
الله أكبر. هذا
كلام ابن تيمية نقله عن الكرجي.
نعم.
إمام أهل الشافعي.
الله أكبر. هذا كلام عظيم. كلام عظيم. نعم. ماذا؟ من فوق سبع سماوات. الشيخ الوين قال ايه في لما قال في تفرد التمام، قال بحث في اوسع، بحث اوسع،
لكن خلاصه بالله.
قال
نعم، قال الشيخ الالباني في زياده سبعه اركع او سبع سماوات، نعم لهذه في حديث سعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع اركع او سبع سماوات. قال الشيخ الالباني في ارواء الغليل: نعم لهذه الزيادة شاهد من رواية محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك مرسلة، أن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت حكما حكم الله به من فوق سبع أركعة. أخرجه ابن قدامة المقدسي في كتاب العلو ومن طريقه الذهبي في كتاب. قلت: وهو مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق، ولكنه لا بأس به في الشواهد، فترقى به هذه الزيادة إلى درجة الحسن، والأحاديث في إثبات الفوقية لله تعالى كثيرة جدا.
يعني كان قوى الطريق هذا بالمتابعة هذه، الشاهد هذا، الشاهد. نعم. إيه ما أدري والله من اللي قالها من المتقدمين ولا من العلماء المعتبرين، إنما ذكرها تقريبا الشيخ صالح فيه. أيه، لكن هذا ما أجد يعني من تابع في هذا من العلماء المقررين، ثم ده اعتبار غير صحيح. سألت أن كون الاستواء صار صفة ذاتية لأنه لم يثبت أن له أحدا، معروف كده الصفات الفعلية منها ما هو متجدد ومنه ما هو غير متجدد، فالنزول ينزل كل ليلة، الاستواء ما ثبت خلاف ذلك. أن نقول هو صفة ذاتية، هذا خالفنا شرطية الصفة الذاتية في التعريف، وهي أنها لا تعلق لها بالمشيئة، أما الفعلية لها تعلق بالمشيئة، وهذا قد ثبت تعلق بالمشيئة، فلا تتحول الصفة من فعلية إلى ذاتية باعتبار عدم التجدد بالأحاد والأفراد وكذا، بل تكون هذه صفة على هذا الوجه والتانية صفة على هذا الوجه، وكلاهما صفة فعلية. في ايه؟ طيب خلاص خلاص بقى وقت تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.